إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 55 بعد 100 الثانية، وهي خاصة برسالة مهمة، وهي بعنوان تيسير الرب الرحيم شرح لامية المجدد ابن عبد الحليم رحمه الله تعالى للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم لعام 44 بعد 400 ألف. نعم، الدورة العلمية، نعم، 55 بعد 100 الرابعة، وذلك في يوم السبت الموافق 26 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا شرح مختصر لنظم عظيم في العقيدة الإسلامية نظمه جيبذ من جابذة العلم، ألا هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. بيّن فيه عقيدته السلفية التي كان عليها وجاهد في سبيلها وحمى حماها ونشرها في كتبه المطولة والمتوسطة والمختصرة. وهذا الشرح كان ضمن دروس علمية ألقيتها في إحدى دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، التي كان يحضرها عدد من طلبة العلم الذين كانوا يأتون من أماكن عديدة رغبة في تحصيل العلم الشرعي الذي يقود الإنسان بعد توفيق الله تعالى إلى بر الأمان ورضا الكريم الرحمن. وإني لأدعو إخواننا وأبناءنا من طلبة العلم في كل مكان أن يجتهدوا في تحصيل العلم والنظر في متونه وشروحه والتتلمذ على أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح في علوم العقيدة والشريعة، وأوصيهم بالاستمرار على ذلك والتناصح فيما بينهم والتعاون على كل بر وتقوى ورفض كل إثم وعدوان، ليكونوا حملة علم عدولا يحملونه لمن بعدهم نشرا لدين الله وبيانا لأحكامه، ومرجعية علمية للناس الذين لا يستغنون في كل زمان ومكان عن صاحب علم شرعي ذي همة عالية وحكمة هادية، يعلم الجاهل ويجلس للسائل ويفتي المستفتي ويوجه وينصح. وهذا هو شأن المصلحين من عباد الله الذين لهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. وفق نعم. الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، هذه المقدمة والتوطئة بين يدي الشرح له رحمه الله تعالى، يبين فيها الاهتمام بالعلم وطلبه على يد المشايخ والعلماء وأكابر أهل العلم وطلاب أهل العلم الذين هم على درب الأكابر. فقال رحمه الله: وإني لأدعو إخواننا وأبناءنا من طلبة العلم في كل مكان أن يجتهدوا في تحصيل العلم والنظر في متونه وشروحه لأن العلم ليس بالسطحية، وليست مطية العلم أحسب أزعم يهيأ لي يظهر لي إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فليس العلم في هذا يفتي حيثما اتفق له يتكلم في الدين بحسب ما يظهر له ظهورا سطحيا، وإنما العلم أصل وقاعدة وكلية، وكذلك جزئية وفرعية تبنى على هذا الأصل والكلية. العلم ليس سهلا أبدا، ومن أدرك مسائل العلم عرف أنه لابد للإنسان ألا يتكلم في العلم إلا بعد أن يكون على أهلية تؤهله لذلك، وأن تكون هذه المطية راجعة إلى نقل مصدق وبحث محقق مدقق، وسوى ذلك هذيان لا يصلح ولا ينفق في سوق العلم. فالعلم ما هو إلا النقولات، وما هو إلا التحقيقات والتدقيقات التي يكون بها الإنسان على طريقة العلماء. وأما أنه يصيب أو يخطئ، فإن كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فإن الإنسان حينئذ لا يخلو من أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالإنسان إذا كان على ضرب أهل العلم ويسير على طريقتهم ويحذو حذوهم فإنه لا يخلو من أجر. أما الذي يتكلم في دينه بلا علم هذا آثم ولو أصاب، حتى ولو أصاب إن تكلم في مسألة بلا علم فهذا آثم ولو أصاب، لأنه قائل على الله عز وجل بلا علم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم، وقال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالعلم ملخص في كلمتين: نقل مصدق على حسب المنقول عنه. فإن كان الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المرفوع الذي ينبغي أن يكون إسناده صحيحا، ولا ينسب لغير النبي صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم قول إلا إذا ثبت صحته. فالحديث الضعيف لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز روايته إلا أن يبين ضعفه، ولا يجوز العمل به، سواء في عقائد، في أحكام، في فضائل أعمال، أيا كان. الحديث الضعيف أصلا لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعمل به؟ وفضائل الأعمال من الدين، حتى في الأعمال التي ثبت فضلها بالشريعة إذا جاء ثواب لها، والحديث في ذلك ضعيف، فبعض العلم رخص في رواية هذا والعمل به، طالما أنه ماذا؟ أن العمل ثابت. ولكن الكلام يكون في ماذا؟ يكون الكلام في الثواب وكذا. ومثل هذا لا دليل عليه أيضا، ليس هناك دليل على ذلك. فالثواب من الدين، وحسبنا الثواب الذي جاءت به النصوص الشرعية، وحسبنا الصورة التي جاءت بها النصوص الشرعية في هذا العمل الفاضل. أما أننا ندخل في الدين شيئا من الأحاديث الضعيفة ونقول يعمل بها في هذا الباب، هذا لا شك أنه لا دليل عليه وأنه مردود. فالحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا في أي شيء من الأشياء، لا في عقائد ولا في أحكام ولا في أعمال إثبات فضائلها ولا إثبات أجورها وثوابها وغير ذلك، لأنه ابتداء لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عمدتنا في إثبات هذا الثواب؟ قال الرسول، هذا لم يثبت عن الرسول، فكيف نقول بالعمل به في هذا الباب؟ لا يعمل به لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا في أي باب من الأبواب. هذا الضعيف البقي على ضعفه، وهو الذي يسميه العلماء الضعيف ضعفا شديدا. أما الضعيف الذي ينجبر وتتعدد طرقه فينجبر ويصبح حسنا فلم يعد ضعيفا، ليس هذا بالحديث الضعيف، هذا يسمى بالحديث الحسن وليس ضعيفا. وإنما مرادنا بالحديث الضعيف البقي على ضعف، هذا لا يعمل به أبدا، الذي لا يعتضد بشيء يقويه
فهذا لا يعمل به لأنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا انتهى القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع. فإذا انتهى القول إلى الصحابي وهو الموقوف فلا بد أن يكون ثابتا أيضا عن الصحابي. فإذا انتهى إلى من دون الصحابي فهذا الذي يسمى بالمقطوع ولا بد أيضا أن يكون ثابتا. يبقى المسألة الأولى في العلم الثبوت، ثبوت النقل، ثبوت النص. أما القرآن فثابت فهو قطعي الثبوت لا يناقش فيه. أما السنة فإنه ينظر في الثابت منها وغير الثابت. من جهة الثبوت ففيها القطعي وفيها القطعي الثبوت وفيها غير ذلك مما يكون غير ثابت وهو يعني قطعيا وهو قطعي في عدم ثبوته، أو ما يكون محل خلاف بين العلم بين مصحح ومضاعف. أما الدلالة فدلالة القرآن تنقسم إلى قسمين، دلالة قطعية ودلالة ظنية. ودلالة السنة تنقسم إلى قسمين، دلالة قطعية وظنية. فالقرآن والسنة يشتركان في كون الدلالة تنقسم إلى قسمين، دلالة قطعية ودلالة ظنية. أما الثبوت فيختلف القرآن عن السنة، فالقرآن قطعي الثبوت، أما السنة فإنها منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت. هذا بالنسبة للثبوت. ولهذا قواعد أهل العلم في الثبوت إنما تكون في السنة لا في القرآن الكريم. القرآن الكريم هذا قطعي الثبوت، ومن شك في آية من آيات القرآن بعد العلم بها فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. فهذا المصحف الموجود بين الدفتين أجمعت الأمة عليه، وعلى رأس الذين أجمعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر حرفا من القرآن الكريم، أنكر حرفا من القرآن الكريم الموجود بين الدفتين فإنه يكون كافرا بعد العلم، بعد العلم. فإذا هذه النقطة الأولى من القرآن من العلم، وهي النقل الثابت. النقل الثابت لابد أن يثبت النقل. الأمر الثاني لابد أن يكون البحث بحثا محققا والفقه فقها مدققا. يبقى نقل مصدق وبحث محقق مدقق. طب البحث المحقق ما صفته؟ بحث العلماء. البحث المحقق بحث العلماء، أن الإنسان لا ينفرد الآن بالبحث، إنما البحث لابد أن يكون بحثا محققا بحث العلماء. والعلماء إما أنهم يجمعون على قول وبالتالي لا يجوز الخروج عنه، وبالتالي لا يجوز الخروج أيضا عن اختلافه. يبقى لا أخرج عن العلماء في اجتماعهم وفي اجتهاده. ففي اجتماعهم هذا إجماع لا يجوز الخروج عنه، وفي اجتهادهم هذا اجتهاد لا يجوز أن أخرج عنه. وهذا ننبه عليه كثيرا يا أخواني، نحن لا نخرج عن العلماء إذا أجمعوا وإذا اختلفوا واجتهدوا. فإذا أجمعوا فنحن متفقون على إجماعه، وإذا اختلفوا واجتهدوا فنحن متفقون على ماذا؟ على أقوالهم التي اجتهدوا فيها، فلا نخرج عنها. فإذا اختلفوا على قولين فلا نحدث ثالثا، إذا اختلفوا على ثلاثة فلا نحدث رابعا، وهكذا. إذا نحن تبع للعلماء، وليس هناك بحث يكون عاريا عن العلماء. فإذا كان الإنسان على هذا الضرب وهذه الطريقة من جهة النقل يحقق ذلك فلابد أن يكون ثابتا، ومن جهة الفهم يكون سائرا على فهم العلماء، حينئذ إن شاء الله يرجى الإنسان الخير، ولا تكون عنده مسألة شاذة. فإذا هذا المنهج ماذا يا أخوان؟ أنه لا تكون عندك مسألة شاذة. غاية ما يؤخذ عليك ماذا؟ غاية ما يؤخذ عليك أنك نقلت نقلا تبعا لبعض العلماء ولأحكامهم وصححته، والرجح ضعفه مثلا، أنه ضعيف مثلا، أن الحديث ماذا؟ ضعيف، لكنك تابعت علماء. وكذلك في الاجتهاد، أن اجتهادك مثلا مرجوح بالنسبة للبعض أو غير ذلك. أما أن يكون عندك مسألة شاذة لا. ليه؟ لأنك قد أخذت خطا ألا وهو التقيد ببحث العلماء. حينما آتي أنظر في مسألة لابد أن أسترشد بكلام العلماء أولا، هل العلماء لهم بحث في هذه المسألة أم لا؟ أي مسألة من المسائل أعرضها على العلماء الأول، بحيث إن قولي في هذه المسألة يكون تبعا لقول علماء، حينئذ أنا أديت ما علي. كونك تخالفني أو توافقني دي مسألة أخرى، المهم أن ما أنا عليه هو قول الأهل العلم، وأنني أرجحه بما يظهر لي من دليل، وأقدم بينتي على ترجيح هذا القول. فلهذا الشيخ يقول رحمه الله أن يشهد في تحصيل العلم والنظر في متونه وشروحه، في متونه وشروحه. كل علم له كتبه وله أئمته، أي علم العلوم، علم التفسير له كتبه، التفسير معتمدة وله أئمته، علم الفقه شرحه، علم الحديث كذلك، علم الاعتقاد كذلك، علم اللغة كذلك، علم الأصول كذلك، علم المصطلح كذلك. كل علم له كتبه ودواوينه المعتمدة وله أئمته، فنتقيد بهذا. كتب الفن، كتب الأصول، هذه تسمى بكتب الأصول، والإنسان منا لابد أن يبدأ. وأي عالم تربى على هذا، أي عالم تربى على هذا، كل فن له أصوله لابد أن نتربى عليها. نبدأ بكتب الفن، فمثلا في الحديث هبدأ بالكتب المعتمدة، كتب الستة، مسند الإمام أحمد، موطأ مالك، هذه كتب معتمدة. يعني أنا ما أبدأ مباشرة بالكتب اللي هي أجزاء صغيرة تكون مصنفة، هي من العلم وكل شيء، لكن هي مرحلتها متى؟ لابد أبدأ بجرد الكتب الستة أولا، والكتب الكبار كمسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، مسند الدارمي، هذه الكتب المعتمدة عند أهل العلم والتي أصول في هذا الباب، في التفاسير، التفاسير الأثرية، إما للقرآن كله كتفسير ابن جرير رحمه الله، أو لآيات كتفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة، وتفسير مجاهد التبعي الجليل، وهكذا. ثم التفاسير المعتمدة بعد ذلك كتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، حتى من المعاصرين كتفسير الأضواء، أضواء البيان الشنقيطي، وتفسير السعدي، وتفسير فيصل المبارك، هذه التفسير المعتمدة. ففي كل علم من العلوم المعتقد أبدأ بكتب السنة المسندة وغير المسندة من المعتمدة عند أهل العلم، الشريعة للأجر الإبانة لابن بطة، السنة للخلال، شرح اعتقاد السنة الجماعة للألالكائي، هذه الكتب المعتمدة، أصول السنة لإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجميع لإمام أحمد، هذه الكتب المعتمدة عند أهل العلم. يبقى مهم جدا حينما يبدأ الإنسان دراسة أي علم أن يبدأ بكتب الأصول في العلم، كتب الأصول في العلم، ثم أيضا يبدأ الطلب على يد علماء الفن المتخصصين. فمعلوم أن علم الحديث له أئمته، وأن علم الفقه له أئمته، فنرجع إلى الفقهاء في الفقه، وإلى المحدثين في الحديث، وإلى أهل السنة في باب الاعتقاد، وإلى أهل السنة الأثريين في باب التفسير، وإلى أهل السنة في كتب اللغة المعتمدة القديمة المشهود لأئمتها بالفضل، الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، سيبوي، الفراء، الأصمعي، هؤلاء المشهود لهم بالخير في هذا الباب. الأصول نرجع للشافعي رحمه الله تعالى، وأئمة الأصول الذين اعتمدت كتبهم في هذا الباب ممن هم على ضرب أهل السنة، ليسوا على ضرب المتكلمين وضرب الأشاعرة والمعتزلة الذين شوهوا كثيرا من موضوعات هذا العلم. كذلك أيضا في أي علم العلوم نرجع إلى كتبه وإلى أئمته. هذا الأصل الأول في طلب العلم. الأصل الثاني أن كل هذا يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى معلم يعلم. المعلم هذا ما مواصفاته؟ قال الشيخ: والتتلمذ على أهل العلم السائرين، هذا أول شيء. وهذا الحقيقة وبكل وضوح وبكل صراحة هذا النفس يكون عند أهل السنة الذين تقفز عندهم السنة، إنما ممكن على أهل العلم ما أدري متخصصين، لكن لما تيجي عند أهل السنة ما يقول على أهل العلم المتخصصين، أهل العلم الراسخين فقط، لابد يقول هذه الكلمة: الذين هم على السنة، الذين هم على نهج السلف الصالح. يقول الشيخ: والتتلمذ على يدي أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح في علوم العقيدة والشريعة. يبقى أول شرط، وهو الذي ينبغي طوافر في من تجلس عنده ما وضعه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو قولهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طب ننظر عمن نأخذ ديننا، الذين هم من ما قالوا في الأثر الآخر، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث أهل البدع فتجتنب، يعني ينظر إلى أهل السنة فتلقى عنهم العلم، وينظر في أهل البدع فلا يتلقى عنهم العلم. أهل البدع لا يتلقى عنهم علم أبدا، لا سواء في حلق أو سواء في كتب، حتى الكتب ما نتلقى العلم عنه. هذا الكتاب لمين؟ لمبتدع ما أفتحه، إلا لطالب علم، إلا لعالم أو طالب علم سيفتحه لينصح الأمة فيه فيقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يبقى إذن بيفتحه لينصح الأمة في ضلالاته. أما أنه يفتحه يطلب منه هداية أو يطلب منه علما لا ينبغي، فإن طلب الهداية لا يكون إلا على يد العدول، العلماء العدول، والعلماء العدول هم أهل السنة والجماعة. ولهذا الشيخ الذي تطلب عليه العلم لابد أن يتوفر فيه أربعة أمور، أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون على السنة، أن يكون شيخا سلفيا على السنة. وما معنى شيخ سلفي على السنة؟ متى يكون الشيخ أصلا سلفيا؟ يكون الشيخ سلفيا إذا كان على ضرب السلف الصالح على أصولهم، متبعا لأئمتهم، ناشرا لكتبه. الأمر الثاني أن يكون عالما بأهل البدع وبكتبهم ومحذرا منهم ليله ونهاره. ولو أن الإنسان حذر من أهل البدع بعدد الأنفاس لقيل له إن منزلتك عند آخر تحذير كنت تحذر، جزاه الله خير. شوف بعدد الأنفاس وعرضوا أسأله فيها من شئتم من أهل العلم، لو أن إنسانا قام بالتحذير من أهل البدع بعدد أنفاسه هل يكون مأجورا أو يكون متنطعا متكلفا مذموما؟ اكتبوا هذا السؤال وابعثوا به لأحد من أهل العلم أو لمن شئتم لننظر الجواب. شوف أظن دي أعلى بقى شيء، عدد الأنفاس، عدد أنفاس تحذير من البدع والأهواء والحط عليهم بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس هل يا ترى يكون الإنسان حينئذ مذموما؟ واحد ما جيش بقى متنطع لك يا عدد الأنفاس وما هيصلي إمتى وينام إمتى، ما يعني ارتفع عن الظاهرية دي، يعني دعوتك كلها بأنفاسها تكون في التحذير من أهل البدع والأهواء. هل يا ترى يذم الإنسان؟ وهل يا ترى يلام الإنسان أم يمدح؟ إن منزلة عالم السنة تكون بقدر تحذيره من أهل البدع ونصر السنة والدفاع عنها والذب عنها ورفع لوائها. يبقى رقم واحد في الشيخ لابد أن يكون شيخ سنة، لابد أن يكون شيخ سنة. الأمر الثاني أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، يكون على رسوخ بالعلم الذي يدرسه. فلو كان صاحب سنة وليس بصاحب علم لا تجلس عنده، لا تجلس كشيخ. نعم رجل جيد من أهل السنة ولي أحبه، لكن لا أجلس له لأنه ليس راسخا في العلم. الشرط الثالث أن يكون على طريقة أهل العلم، وألا يكون فتانا. فالفتان هذا الذي يضع أشياء من عنده وطرقا من عنده ويضع طريقة يحدثها، هذا ليس يجلس عنده، لأنه قد يكون صاحب غلو أو صاحب جفاء، قد يكون صاحب شذوذات فلا تضيع وقتك معه. صاحب الشذوذات هذا لا تضيع وقتك معه، كل يوم يقرر قاعدة جديدة، كل يوم يقرر شيء جديد ليس على طريقة العلماء. يبقى فيه متن مشروح للعلماء منذ أن كان، وما حصل التنبيه على هذه المسألة أو حصل التنبيه على خلافها، وهو يأتي يحدث في ذلك قولا شاذا لم يسبق إليه. الأمر الرابع أن يكون عاملا بالعلم، لا يكون معارضا به، لا يكون فيه من الصادقين ولا من العاملين به، فهو الشيخ الكذاب والشيخ السراق والشيخ كذا، فهذا لا يجوز أن يجلس عنده. وأوصيهم بالاستمرار على ذلك والتناصح فيما بينهم والتعاون على كل بر وتقوى ورفض كل إثم وعدوان، ليكونوا حملة علم عدونا. صحيح التراحم بين طلبة العلم وسعة الصدر، وطالما أنه جمعهم منهج واحد وسنة فتداس الدنيا بالأقدام، فلا ينبغي أن يكون خلاف وافتراق وتشاحن وبغضاء في من أجل أمر دنيوي. يمكن لو أن الإنسان ابتداء أمر بالتنازل لأخيه وتنازل لكان هذا محمودا، فإنك لو تنازلت عن بيتك بأسره عن دنياك كلها لأخيك لكان هذا في محل المدح لا في محل القدح. فإذا لا تنافسه في سنتي ولا في متر، وأنت لو تنازلت عن بيتك كله لكنت محمود، فيكون التنازل عن هذا المتر أو السنتي أو كذا مما فيه اشتباه يكون أولى لك، وادفع سيئة بالتي أحسن، لأن هذا صاحب السنة إن لم تندفع سيئته بالتي أحسن فقل لي بالله عليك ما هو محل هذه الآية عندك، ادفع بالتي أحسن السيئة، إن لم تكن سيئة صاحب السنة فسيئة من التي تدفع بالتي أحسن؟ أعطيني كذا، أعطيني مثال يعني مثالا لسيئة تدفع أولى من سيئة صاحب السنة، أعطيني مثالا. ما في سيئة من شرب الخمر ولا مروج المخدرات ولا الزاني ولا السارق ولا المرابي ولا من، فسيئة صاحب السنة هي أولى السيئات أن تدفع، فيكون هناك اللين وهناك التواضع وهناك المنطق الحسن، وقول الناس حسنا. أنا ما أسب أخي أبدا، أنا ممكن حتى لو اضطررت أن أقضي في محكمة أقضي في محكمة، لكن ما أسب ولا أعتدي عليه ولا أظهر بأخلاق سيئة. فأهل السنة والجماعة منطقهم حسن، هم قدوة للناس، ليسوا قدوة في الاعتقاد فقط، قدوة في الاعتقاد، قدوة في العبادة، قدوة في الأخلاق والآداب وغير ذلك. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر عنه ابن عبد الهادي في مؤهلاته رحمه الله يقول: ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلوم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم، حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل، في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة. شوف سبحان الله، إمامة العلم دفعت إلى إمامة العمل، في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير. هذا كلام ابن عبد الهادي، هذا أخواني هو السلفي. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر في آخر كتاب الوسطية أخلاق أهل السنة. وقد يعجب البعض ويظن أن دخول الأخلاق من باب تحسيني في كتب الاعتقاد، من باب تحسيني، يعني أما وقد عرفنا الاعتقاد وانتهينا من الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل الأهواء، فلننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي تحسينية، ينبغي عليك طالب العلم السلفي أن تكون صاحب خلق وفقط. لا يا أخواني، حتى الأخلاق، حتى الأخلاق يقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. الأخلاق، التربية، أهل السنة والجماعة وسط فيها بين طائفتين، أيضا وسط بين طائفة علماء الكلام والفلاسفة الذين يربون على الشكوك ويربون على الجفاء، وبين الصوفية الذين يربون على الخرافات وعلى الضلالات وعلى الخزعبلات وغير ذلك. فما منهج التربية؟ التربية عند الصوفية التي فيها أن الولي أرفع من النبي، التي فيها أن الولي لا يسأل عما يفعل لأن له شريعة خاصة يأخذ بقلبي عن ربه، فلا تنكر، إنما تنكر بشريعة ظاهرة عندك. الزنا عندك حرام، عندك حرام في المصحف، عندك حرام، لكن هؤلاء لهم أحوال أخرى، التكليف لك، أما هم فوق التكليف، هم بلغوا مرتبة فوق التكليف، زي سطوح كده، سطوحي اللي هو أحمد البدوي لما في آخر حياته صار على السطح، ما عاد يخالط الناس بقى، سطوحي هذا ما عاد يخالط الناس، واللي يريد أن يسلم عليه وهو على السطح يمد مسبحته والناس تصافح المسبح، لأنه لم يعد يعامل الخلق، اقترب من الله خلاص، اقترب أجله، حينئذ اعتزل الخلق وصار على سطحه. وهذه مرتبة عندهم أن الله عز وجل إذا اقترب أجل العبد اختاره لنفسه أو اصطفاه لنفسه أو قرب أو إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات. ومعلوم أن عندهم أيضا مبدأ علمي ألا وهو اليقين، إذا بلغ العبد هذه المرتبة، مرتبة اليقين، رفع عنه التكليف. ويؤولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هو، وليس اليقين الموت، لا، اليقين تلك المرتبة التي إذا بلغها الصوفي فإنه يرفع عنه التكليف. التربية عند هؤلاء أصل، ولهذا ترون، شوف مؤتمر الشيشان اللي أقام عليه الأشاعرة والصوفية، أرادوا أن يعمقوا ثلاثة محاور. المحور الأول في العقيدة أن ننتسب العقيدة الأشعرية والماتريدية، المحور الثاني في الفقه أن نطلب الفقه على المذاهب الأربعة، المحور الثالث في العمل والسلوك والآداب والتربية على منهج الصوفية. إذن مسألة الأخلاق ليست عارية عن أصول، ولا ده احنا قلنا مباحث الأصول العامة أضفنا إليه هذا الأصل، صار الأصل العاشر، هذا أصل أهل السنة والجماعة وسط فيه بين غلاة وهم الصوفية وبين جفاة وهم علماء الكلام والفلاسفة وهؤلاء. فأهل السنة وسط في هذا الباب، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه كان على هذا. فينبغي على صاحب السنة أن يكون صاحب خلق، أن ينتقي ألفاظه، أن يعدها عدا، أن يراقب الله في أفعاله، فلا تقع أعين الناس عليه ولا تطلع على حال له إلا إذا كان حالا موافقا للشريعة، كما ذكر هنا رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرح المنظومة. قال ابن تيمية رحمه الله،
هذه المسألة الأولى وهي مقدمة الشارح وما ينتفع بها وما يستفاد بها، وأهم ما استفدناه منها كيف أو ما هو المسلك الصحيح لطالب العلم إذا أراد طلبه. سؤال: ما هو المسلك الصحيح وما هي الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم إذا أراد الطلب؟ ها الجواب: الطريقة الصحيحة التي عليها السلف الصالح تقوم على أصلين. الأصل الأول هو طلب العلم والهمة العالية في تحصيله والجد والمثابرة فيه، وأن يستحضر فضائله. الأمر الثاني أن يطلب هذا العلم على يد عالم سلفي، يبقى همة، كما قال ابن القيم رحمه الله، لابد لطالب العلم من همة ترقي ومن علم يبصره ويهدي. همة ترقي وعلم يبصر، همة ترقي وعلم يبصر، هذه الفائدة. طيب، الفائدة الثانية وهي هذه المنظومة لامية شيخ الإسلام، السؤال الأول فيها: لامية شيخ الإسلام هي المنظومة المشهورة بأن شيخ الإسلام، هل وقع الاتفاق على أنها لشيخ الإسلام ومن مصنفاته رحمه الله، أم وقع في هذه المسألة خلاف نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام؟ الجواب: نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام اختلف العلماء فيها، فجماهير أهل العلم والأكثر منهم والأغلب على نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام، ولم يشكك أحد منهم من المتقدمين الذين جاءوا بعد شيخ الإسلام وتعرضوا لهذه المنظومة بالشرح أو غير ذلك، لم يشككوا في نسبتها وتلقوها وتلقوا النسبة بالقبول، كالمرداوي الذي شرح له شرح على اللامية، وكالألوسي في محكمة الأحمدين، فهؤلاء نسبوا لشيخ الإسلام، ومنهم أيضا شيخ عبد العزيز الرشيد نسبوا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومعتمد من نسبها إلى شيخ الإسلام وجودها في مخطوطات ورسائل مخطوطة لشيخ الإسلام، وهي من بينها ومكتوب عليها عقيدة ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الثاني أنها ليست لشيخ الإسلام، إنما نسبت له، وممن صرح بهذا الشيخ العثيمين رحمه الله، واستظهر صحة عدم النسبة، واستدلوا على ذلك بأن المقربين من شيخ الإسلام كابن القيم رحمه الله لم يذكره في مؤلفاته، أو الحافظ ابن عبد الهادي لم يذكره في مؤلفاته، لكن الأكثر على نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الأغلب. وعلى كل حال، فسواء نسبت إلى شيخ الإسلام وصحت نسبتها أو لم تنسب، فإنها عقيدة مباركة ومنظومة دون فيها ووضع فيها ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة في مباحثها، سواء مبحث الصحابة رضوان الله عليهم، أو مبحث القرآن، أو مبحث الرؤيا، أو مبحث الميزان والحوض. هذه المباحث التي تضمنتها هي مباحث أهل السنة والجماعة، فلا شك أنه نظمها سلفي سني، هو شيخ الإسلام أو شيخ في الإسلام أيا كان، سواء هو شيخ الإسلام أو شيخ في الإسلام، المهم أن الذي ذكر فيها على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يضر هذا الكلام في مسألة النسبة لشيخ الإسلام. كما مر معنا، أذكرون هذا الكتاب نريد أن نعيده أيضا، وهو الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني، فأيضا قد شكك في النسبة، والنظر يكون للمادة، فالمادة سلفية سنية ننتفع بها، والنسبة نذكر أيضا ما جاء فيها سواء بالقبول أو الرد كمسألة علمية. يبقى أنت تعرف هذه المسألة العلمية، مسألة علمية أنه لم يقع الاتفاق على نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل وقع نزاع بين أهل العلم في النسبة، فمنهم من قال يا منسوب لشيخ الإسلام، ومنهم من قال لغير شيخ الإسلام. ولهذا نقول المنظومة اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله أعلم بذلك. لكن على كل حال مرداوي شرحها على أنها له، وهي موجودة في بين مخطوطات لشيخ الإسلام، ومكتوب عليها عقيدة ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرح المنظومة. قال ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. الشرح. قال الشيخ زيد: المذهب في اللغة مصدر ذهب أي مضى، وقوله مذهبي أي ما أذهب إليه في العقيدة وأعتقده وأميل إليه.
ومشهور يعني عند الناس أن المذهب هذا يكون في الفقه، ما مذهبك يعني الفقهي، أما في العقيدة فيقال ما معتقدك، ففي العقيدة يقال ما معتقدك، وفي الفقه يقال ما مذهبك. لكن على كل حال هذه أمور ماذا؟ اصطلاحية. ما مذهبك في العقيدة؟ مذهبي، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأب في ذلك واسع، فالمذهب أعم من أن يكون مذهبا في الفقه، لكن كأمر اصطلاحي فيقال المذهب هذا أخص بما يكون في الفقه، والمعتقد والطريق والطريقة إنما يكون في ما يتعلق بالاعتقاد، لكن لا مشاحة في هذا، لا مشاحة في هذا. فالمذهب في أعم، ولهذا يسأل الإنسان عن مذهبه يعني في المعتقد، يذهب مذهب الأشاعرة ولا مذهب المعتزلة ولا مذهب الخوارج ولا مذهب أهل السنة والجماعة ولا مذهب من، فأقول مذهبي مذهب أهل السنة والجماعة، منهج سلف الأمة الصالح، منهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا مذهب. مذهب الطائفة المنصورة، مذهب الفرقة النجية، هذا في المجمل. فمذهبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب ما دليل ذلك؟ تبين مذهبك باختصار، تبين مذهبك باختصار، ولأنه ادعى السنة والجماعة من ليس منها، وادعى السلف واتباع السلف من ليس على ضرب السلف. والنبي يقول: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من ادعى دعوة فعليه أن يقدم البينة على ذلك. فالأشاعرة الماتريدية يعتبرون أنفسهم من أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، الذين هم من الأشعري ومن جاء بعده، والذين هم من المترودي ومن جاء بعده. لكن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه الصحابة، ما عليه التابعون، ما عليه تابعو التابعين، ما عليه حتى الفقهاء الأربعة الذين سبقوا الأشعري، لا، هم في العقيدة ليسوا على مذهب الشافعي، وليسوا على مذهب مالك، وليسوا على مذهب أحمد، وليسوا على مذهب أبي حنيفة، إنما هم على مذهب من؟ أبي الحسن الأشعري قبل عوده إلى السنة، وعلى مذهب الماتريدي. فحسبك بمنهج رأسه محدث، رأسه بعد القرون الثلاثة المفضلة، ومنهج النبي قال المنهج الصحيح ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لابد أن يكون المنهج الذي عليه الإنسان وهو منهج منهج صحيح، لابد أن يكون مرتبطا بما أنا عليه اليوم وأصحابي، وليس ما عليه الأشعري، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإن قال الأشعري كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نقول لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان؟ الله في القرآن ماذا قال؟ النبي في القرآن ماذا قال؟ الصحابة ماذا فعلوا؟ التابعون ماذا قالوا؟ أئمة الهدى ماذا قالوا؟ أما تقرؤون في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا هو الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا. أليس الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن صلاتهم معرضون، الآيات؟ أليس الله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا؟ أليس نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك؟ فالشاهد أن هذا هو وقل رسوله على هذا سلف الأمة، على أن الإجماع نقل الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد بغير آخر. أما أنتم نقلتم الإجماع على أن الإيمان تصديق وليس قولا ولا عملا، يبقى هذا مذهبكم على ما كان عليه النبي والصحابة، مذهب الماتريد على ما كان عليه النبي والصحابة، تؤمنون ببعض الصفات وتكفرون ببعض. هل كان على هذا القرآن؟ الله يقول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وأنتم تقولون ليس له يدان، يقول لما خلقت بيدي وأنتم تقولون ليس له يدان، يقول ويبقى وجه ربك وأنتم تقولون ليس له وجه، يقول النبي حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه من تأ إليه بصر من خلقه وأنتم تقولون ليس له وجه، تقولون ليس له أصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، أأنتم أعلم أم الله؟ ليس له يد ولا وجه ولا أصابع ولا قدمان، ولا ينزل ولا يجيء، ولا يحب ولا يكره، ولا يبغض ولا يغضب، أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما الذي ينبغي أن يتصف به. الله يذكر في القرآن في 7 مواضع الرحمن على عرش استوى، والمعنى الذي لا ينبغي أن يختلف فيه استولى كما تقولون، ما ذكر مرة الرحمن على عرش استولى، كل استوى استوى استوى، ما قال مرة استولى ليبين المعنى الحق. أنتم تقولون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الله ما ذكر مرة محل اليدين القدرة أو النعمة، الله ما ذكر محل الوجه الذات، الله ما ذكر محل المحبة وكذا، الإرادة إرادة كذا وإرادة كذا. فالله المستعان، هؤلاء يزعمون أنهم على منهج السنة والجماعة والقرآن على خلافهم، يقولون هذا مجاز، كل دي معاني مجازية، هذه كلها معاني ماذا؟ مجازية. إنما المجاز، إنما الحقيقة أن الإيمان ليس إلا التصديق، إنما إطلاق الإيمان على العمل من باب المجاز، من باب المجاز. هذا إيمان ماذا؟ هذا إيمان مجازي، عليهم من الله ما يستحقون. وكل واحد وضع لمنهجه وعقيدته مجازا مجازا، ولهذا القول بالمجاز إبطال للدين، القول بالمجاز إبطال للدين، حتى وصل الأمر إلى أن القائل مدد يا حسين مجاز، مدد يا حسين مجاز، والمعنى مدد يا رب الحسين. طيب يا علي جمعة الذي قال هذا، مدد يا هبل شرك ولا مجاز؟ هؤلاء عرب، فهذا ليس شركا، لأن المعنى مدد يا رب هبل، مدد يا رب اللات، فأيضا يكون هذا من قبيل المجاز، ولهذا لا شرك على وجه الأرض. والذي يقول المسيح هو الله مجاز، فالمسيح هو خلق الله مجاز بالحذف، المسيح هو خلق الله وليس هو الله، مدد يا رب الحسين، مدد يا رب هبل، المسيح هو خلق الله. فإن قال لا 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 أعوذ بالله، نقول ماذا في إيه؟ هذا مجاز، ولا المجاز هذا حلال لك حرام على غيرك، جعلت انحرافك مجازا وانحراف غيرك لا تجعله مجازا، خلاص طالما مجاز كل واحد يقدر المعنى ويجعله مجازا فليس هذا بأولى من ذاك. ولهذا القول بالمجاز يلزم منه ذلك، القول بالمجاز يلزم منه ذلك، القائل بالمجاز قائل بهدم الدين. لا تظن أن مسألة المجاز مسألة لغوية أو بحث لغوي لا علاقة له بالشريعة، لا، القول بالمجاز سيفضي إلى ذلك، قول بالمجاز سيفضي إلى ذلك، لأن المجاز يعني ما صح نفي، يمكن أبطل الدين بالمجاز كله، يصح أثبت الصفة أقول حقيقية صفة حقيقية أو أقول صفة غير حقيقية، المجاز ما صح نفي، إخبار الله عز وجل في القرآن يصح نفي، لأن المجاز ما صح نفي، المجاز ما صح نفيه، وعليه يصح نفي كل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ولهذا قال البعض نثبته في اللغة ولا نثبته في القرآن والسنة، ونقول هذا من التناقض الواضح، لأنك لو أثبتته في اللغة وجب أن تثبته في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن كلمة المذهب مذهبي كذا، هذا يطلق على عقيدة ويطلق على غير العقيدة، فلا إشكال أقول مذهبي مذهب أهل السنة والجماعة. والمذهب في المعتقد واحد وما سواه باطل، لا فرق بين رقم 2 ورقم 73. المذهب إذا خرجنا عن السنة فليس إلا الضلال. قال الله سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد وعليه. فليس عندنا رقم 2 ورقم 3، وإنما عندنا رقم 1 فقط. فالناجون طائفة واحدة، ما أنا عليه اليوم أصحابي، الجماعة سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الصراط المستقيم فقط، هذا هو السبيل الذي ينبغي أن يحتذى. فما عداه باطل، ليس يقال هذه الطائفة من أهل السنة. أي طائفة تخرج عن السنة تنتسب إلى غير السنة فهي طائفة باطلة في منهجها. ولهذا نقول لا يسمح أبدا أن يقال متصوفة أهل السنة، أو يقال مرجئة أهل السنة، أو يقال الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة. هذه كلها نسب لا تصح، ولو سألنا من قال ذلك لقال أنا قصد. لهذا نقول لو سألنا هل الأشاعرة من أهل السنة لقالوا لا. طب نقول لعلامة قلتم هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، قالوا نقصد أنهم فيما وافقوا فيه السنة يكونون على ما عليه أهل السنة. نقول لك ليسوا أهل السنة ولا يطلق عليهم أنهم من أهل السنة، لكن نقول وافقوا أهل السنة، هم أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، لكن ما نقول هم من أهل السنة في كذا. هم ليسوا من أهل السنة أبدا أبدا، ولا يدخلون في هذه النسبة مطلقا، لكن نقول هم أهل بدعة، هم من أهل الأهواء، هم من أهل البدع، هم من أهل الضلالات، وافقوا أهل السنة في كذا. يبقى الحكم عليهم أنهم مبتدعة، وعلى قولهم أنهم وافقوا في ذلك أهل السنة في كذا. وذلك لأن مثل هذه العبارات التي يحصل فيها نوع إجمال على كل لفظة مجملة ضال متربص، ولهذا أكثر ما يؤتى الحق من قبله الإجمال والتأويل، الإجمال والتأويل. فعلى كل لفظة مجملة ضال متربص ويشغلك، الشيخ فلان قال، هو الشيخ فلان هو اللي قاله من أهل السنة فيما وافقوا فيه، تجي أنت تخرج من أهل السنة، كيف أنت تخرج من أهل السنة؟ أنت أعلم ولا الشيخ الفلاني؟ الشيخ فلان يقول متصوفة أهل السنة، أهل السنة منهم متصوف، هم الزهاد الذين على طريقة الكتاب والسنة وكذا وكذا، فناسب المتصوفة إلى السنة. وهذه نسبة لا يمكن إدخالها لعدم صحتها لا لغة ولا شرعا. فطائفة منذ أن وجدت وهي الطائفة الضالة المنحرفة، علم المتصوفة، علم كالجهمية كالمعتزلة، كما أنه لا يصح أن أقول جهمية أهل السنة فلا يصح أن أقول متصوفة أهل السنة. وأتي إلى معنى الزهد والتقلل من أمور الدنيا فأسميه تصوفا، هذا من تسمية الشيء بغير اسمه. سمي زهدا، سمي ورعا، سمي زهدا في الدنيا. لكن ليه نسميه تصوف؟ التصوف نسبته أصلا كيف؟ إزاي ده كيف يكون متصوف؟ هات النسبة. التصوف هذا من إيه؟ من الصفاء، يبقى صفاء. من أهل الصفة يبقى الصوفي. من الحكمة صوفيا. من ماذا؟ أصح نسبة الصوف، صوف صوفي، ولا لو صوف صوفي. الصوف ما في مدح يعني في النصوص الشرعية أن من لبس الصوف فله كذا وكذا، وأن أهل الصوف لهم كذا وكذا، إنما نسمي الأشياء بأسمائها. عندنا ورع، وعندنا زهد، وعندنا، لكن ما عندنا شيء اسمه تصوف. حتى في اللغة ما يصلح أصلا، حتى في اللغة ما يصلح عندنا تصوف، فضلا أن احنا نأتي بالمتصوف الضلال المبتدعة وننسبه من السنة. وقت ما نسبناه من السنة هان أمرهم. وعليه حينما أسأل أنا ما تقول في الصوفية، أقول الأمر فيه تفصيل. أما إذا كانوا على الكتاب والسنة وكذا وبه ما يتقيدون فهم متصوفة أهل السنة وكذا، كما كان على ذلك بعض السلف. وأما إذا كانوا على ضلال ومنهج خاص وكذا فأولئك المنحرفون. كلمة فيها تفصيل أضاعت الحكم الذي ينبغي أن يكون على ذي الطائفة. وكل طائفة تدعي، تعرف أن غلاة الصوفية الموجودين الآن بيتبرأوا من الصوفية، أكلة النار وأصحاب البهلوانات، يقول لك لا 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 لا، احنا ضدهم أصلا، احنا ضدهم. الجفري بيتبرأ منه، تخيل الجفري اللي بيزعم أن الولي ممكن يخلق. شفت الغلو وصل لفين؟ لكن ضد هذه التصوفية. ولهذا دائما ينشر الجفري مسألة الصوفية والسلفية، هل في خلاف؟ فهو دبلوماسي، هو يقول لك أنا ضد صوفية سلفية التشدد وكذا، اللي هو يقصد السلفية الحقيقية يعني، الحقيقية يعني، وضد صوفية برضو الايه؟ الغلو والخرافات والأشياء هذه. فهو لا يرى خلافا بين السلفية والصوفية لو أن السلفية كانت بالمفهوم الصحيح والصوفية بالمفهوم الصحيح. ايه المفهوم بقى الصحيح عند الجفري؟ ان تكون جفريا، هذا هو السلف الصوفي الصحيح. طب وعند القرضاوي؟ السلفية تحتاج الى ترطيب الصوفية، والصوفية تحتاج الى تقييدات السلفية، يبقى احنا عايزين نزوج، زوج السلفي للصوفي يطلع ولد وسطي كده، يطلع ولد وسطي. انما السلفية سلفية النصوص والاصول والاشياء ديت لا، انما السلفية دي محتاجة ترطيب شوية لانها جافة، والصوفية برضو محتاجة ضبط شوية لانها منحرفة وغالية. فيا ايها الصوفي خذ كأسا من السلفية حتى تضبط صوفيتك، ويا ايها السلفي خذ كأسا من الصوفية حتى ترطب سلفيتك. تخيلوا يا اخواني، يعني الى هذا المدى والى هذا الحد. ولو رجعنا إلى ما عليه السلف الصالح، فلما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة، ما السنة؟ ما السنة؟ السلفية الصوفية؟ السنية الصوفية؟ السنية الأشعرية؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، فقط السنة والسنة فقط، ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ أبو بكر بن أبي عياش. من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه، لا أشعري ولا معتزلي ولا خارجي ولا صوفي ولا مرجئ ولا أي شيء. من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. إذن ما مذهبك يا أخي في المعتقد؟ مذهبي واحد. ضع كلمة واحد هذه الأول. بني الإسلام على خمس، فنقول المذهب واحد، المعتقد واحد، وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب إن ادعى ذلك أحد طالبه بالبينة، طالبه بالبينة. مشايخ الثورة يدعون هاتوا البينة أنكم على منهج السلف. البينة لا هي في كتب تاريخ ولا هي في كتب شروحات فقه، البينة كتب أصول أهل السنة والجماعة المعتمد. يعني لن نسمع من شيخ من مشايخ الثورات شيئا إلا ما يأتي بكتبه، لا نسمع منك، إنما نسمع من السلف على لسانك في الدواوين المعتمد. اقرأ من أصول السنة، اقرأ من السنة للخلال، اقرأ من شرح السنة للبربهاري، اقرأ من كتب السنة علينا مذهبك. يبقى لا نسمح لك بكلام، احنا في غنى عن كلامك وكلام اي احد. احنا لسنا في مجلس عرف هنصالح رجل على زوجته، من ناحيتك شوية ومن ناحيتك شوية يا اخي، عشان حياة دم، عشان خاطر العيال، هذا لا. اما نيجي نصالح امرأة نبقى نجيبك، تعال انت لسانك حلو وطيب، مش مشكلة شوية حاجة الله يكرمك تنزل شوية عشان يمشي الأمور، هو برضه راجل بيتعب بكتاتر نار، وانت يا أخي يعني جت على زوجتك مش مشكلة. يعني النساء ما ليس من هن كاملة اليوم إلا، فتنازل شوية وانت تنزل شوية وخلاص. إنما السنة ما فيها تنازل شوية للأشعري، مشوا مع بعض زي ما قال لك يعقوب كده، قال الأرض تسع الجميع، هي الأرض للسلفين بس، الأرض للجميع، تسعنا جميعا، تسعنا جميعا. لما تتعلم وتتنور وتفهم هتعرف الناس دي كلها حلوين. لما تسأل محمد حسين هل الإخوان أهل باطل، فلما يقول لك الإخوان أهل باطل يبقى محمد حسين هو اللي على الباطل. ليه؟ الأرض تسع الجميع، تسع الإخواني وتسع السلفي، هو فعلا صادق لو قصد الأرض اللي هي الكرة الأرضية تسع الجميع باعتبار الواقع. فعلا هو ما فيش بيعيش على الكوكب ده للسلفيون، فعلا السلفي والصوفي والأشعار كلنا عايشين على الأرض كمنطقة جغرافية وعدد سكان جمهورية مصر العربية فيهم الأشعار وفيهم، صح، وفعلا هو صادق من هذه الأرض تسع الجميع، ولا السلفيون هم اللي بيسكنوا فقط والباقي أزحوه عن الكرة الأرضية؟ إنما لو قصد شرعا فالشرع لا تسح الأرض إلا لما كان عليه النبي والصحابة، لأن نبي قال كلهم في النار، لم يكتب هذا ربيع المدخلي، ولم يكتب هذا محمد أمان الجامي، ولم يكتب هذا الفوزان، ولم يكتب هذا ابن تيمية، ولم يكتب هذا أحمد، لم يكتب هذا أبو بكر الصديق، أفتى بهذا رسول الله، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فكيف نقول تسع الأرض لهؤلاء، تسع الماجة هؤلاء؟ أأنت أعلم أم رسول الله؟ وفي حديث العرباض بن سارية، وإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، أشعاري معتزلي صوفي جبري قدري إخواني تبليغي برهامي رسلاني بلادن بغدادي كل هذا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن المطلوب من أي شيخ ينتسب إلى المنهج السلفي يخرج لنا الكتاب السلفي، يقول أنا أرى الخروج على السلطان قولين للسلف، مثل مشايخ الثورات يقولون الخروج على السلطان مسألة خلافية. قال أحمد في أصول السنة: ومن خرج على السلطان، من خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير الطريقة والسنة. لا ما قرأتش خلاف، يعني الخارج على السلطان مبتدع على غير الطريقة والسنة، ما فيها خلاف. كيف يكون فيها خلاف ويبقى مبتدع؟ يعني اللي نزل ننزل على الركبتين أو اليدين، نزول على الركبتين أو اليدين، اللي بينزل على الركبتين ده السنة، واللي بينزل على اليدين ده مبتدع؟ لا، مسألة اجتهادية. أكل لحم الجزور ينقض ولا ما ينقض؟ هذا ينقض وهذا لا ينقض، من المبتدع فيهما؟ أنا لو بدعت واحدا منهما يبقى أنا المبتدع، لو بدعت أحدا منهما يبقى أنا المبتدع. لكن خروج على السلطان، هذا يقول بالخروج وهذا يقول بعدمه، من المبتدع؟ الذي يقول بالخروج. لماذا خارجي على منهج الخوارج، خارجي يرى الخروج على السلطان؟ اقرأ. وإقامة الأحزاب برهامي، وإقامة الأحزاب اقرأ في كتب سنة، هات كتاب سنة يقول إقامة الأحزاب. العجيب أن نشأ عندنا المشكلة ليس في هؤلاء، ليس من أقام الحزب، وليس من أفتى بالخروج، وليس من أثنى على أهل البدع، العجب منه، إنما العجب من الأتباع الذين يقولون مثلهم. لا، الذين يقولون نحن فعلا نعتقد أن الخروج على السلطان منهج الخوارج، نحن فعلا نعتقد أن الأحزاب ليست من الإسلام، نحن فعلا نعتقد أن الجماعات ضالة. ولكن يا شيخ هؤلاء اجتهدوا فأخطأ، ده مجازك يا صاحب اللحية، زي ما مجاز علي جمعة مدد يا رب الحسين، تعديل لمدد يا حسين، أنت وضعت منهجا معدلا، مخالفون في الأصول ولكن مجتهدون. بالله عليك أنا أسألك سؤالا، أتحداك وأتحدى من فوق وأتحدى كل من على ضربك منهج، وسامحوني في كلمة أتحدى، ليه؟ لأن هؤلاء عاوز أفوقهم شوي، أفوقك شوي، أفوقك أنت شوي، أقول لك أعطني فارقا. أنت يا ابني بتبدع الأول الصوفية والمعتزلة ما تبدعهمش، تبدعهم ولا لا تبدعهم؟ لا دول ما فيش في خلاف، أصل دول يا شيخ، أيوة أصل دول إيه؟ مخالفين في الأصول صح؟ ودول دول دول مخالفين في إيه؟ ما خلاف هؤلاء؟ أصول ولا مسائل اجتهاد؟ عندك الخروج إيه؟ أصول. عندك الأحزاب إيه؟ أصول. عندك الثناء على البدع إيه؟ أصول. أصول أصول، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. خلي بالك، أنا أسألك الآن، ما حكم مشايخها الثورات هؤلاء؟ إن سننتهم وأعطيت لهم حق الاجتهاد فكذلك المعتزلة والأشعرة والصوفي، إن بدعت الأشعرة والصوفية فبدع يا ابني. القول في الصفات كالقول في الذات، يا معطل عطلت كل الصفات إلا الذات. ليه؟ يتعطل الذات يتثبت الصفات، وانت يا ممثل جعلت كل الصفات كصفات المخلوقين إلا الذات. ليه؟ يتجعل الذات من جملة ما مثلت، يتجعل الصفات من جملة ما نزهت. اهو محبوس في صمتي يا مبتدع يا ضال، انت محبوس مش في صمتي، محبوس في نفسك، محبوس في جلدك، اطلع منها. المعطل لغاية النهاردة مش عارف يطلع منها، وانت بالمعركة. المشايخ دول مخالفين في فروع مسائل اجتهاد ولا اصول؟ اجتهاد يبقى انت ضال، اصول يبقى لازم تبدع، لن تبدع يبقى ليس مبتدع على وجه الارض. يتبدع هؤلاء كالصوفية والاشاعرة والمعتزلة، يتسنن هؤلاء الاشاعرة والصوفية والمعتزلة. يقول لك والله شيخ انا بدأت اقتنع بكلامك، بس هو في حاجة كنا سمعناها زمان كده، نقول له ايه؟ انا عارف. انت عارفها؟ والله عارف. ايه هي؟ لا، اصل المعتزلة والاشاعرة دول مش اصولهم سلفية، انما المشايخ دول اصولهم سلفية. نقول هذا نفس الذي ذكرنا اصولهم سلفية، فاين الاصول؟ الخروج اصل سلفي ولا الحزبية اصل سلفي ولا تقصد تقصد يعني لما كانوا بيقولوا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف واحنا تبع ابن سيدنا احمد؟ ايوه هي ديت. طب افتح كده جوهرة التوحيد للاشاعرة هتلاقي وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لكل خلف سلف، كل خلف لهم سلف. في قوم سلفهم فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، سلفهم فرعون. وفي ناس سلفهم النبي والصحابة. انت تعرف بقى مين في الخروج؟ اقول لك انا بقى ذو الخويصر. وسلفك مين في الحزبية؟ اقول لك انا ما بال دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم، دعوة فانا متن اهل الجاهلية. يبقى اذا انت بارك الله فيك ليست المسألة حكم في شخص، مسألة حكم في منهج. إذن إذا سئلت عن مذهبك في المعتقد فقل واحد، الإجابة كده كن واحد واحد، وهو الجماعة ما كان عليه النبي والصحابة. قال الله، قال رسول الله، قال الله ومن يشقق رسولا بعد ما تبدل هدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق متى على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وقال وإنه من يعشركم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيا سائلي عن مذهبي، مذهب السن، مذهبي ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فقال الناظم ذلك ثم شرح البينة على ذلك. واضح يا اخواني؟ يبقى اذن مذهب اهل السنة والجماعة واحد واحد. سؤال، هل يكون الاخواني من اهل السنة؟ الجواب لا، كما سئل الألباني ورحمة الله عليه، احنا ما نقولش شيخ الألباني وإلا هذا من قديم يعني، لكن كلفظة يعني ممن عصرهم، لأنك ممكن تقول الفرق بس يضل، إنما هذه الجماعات اللي ضحك الحركيون، ضحك الحزبيون على الأمة فقالوا هذه الجماعات ليست مبتدعة، كلهم من أهل السنة، والخلاف بينهم خلاف دعوي في وسائل الدعوة، إنما كلهم على السنة. خلاف بين الجماعات دي خلاف، وده قرروا حسان وقرروا يعقوب كلهم قرروا. ونقول لهم طب والمداخلة؟ طبعا هم أحدثوا حاجة اسمها مداخلة، مفيش مداخلة أصلا، لكن بنفترض بقى والمداخلة يا جماعة ما تدخلهمش كده مع التبلغين والإخوان؟ لا 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 مداخلة. أسأل الله أن يطهر أرض منه، والتاني أسأل الله أن يقطع لسانته، ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله تبارك، كل دعاء على طول، كل دعاء. طب ليه ما فيش أي حتى غرفة كده جنبكم في الديرة كده يقعدوا جنب الإخوان حتى يتبركوا بيهم ولا أي حاجة؟ طب يكنسوا حتى قدام بيت التبليغ كده ولا حاجة؟ يعني كله معاكم صوفية بقى منهم ومنهم ومنهم، قاعدية وسمى بلادنا عادل للأمة العربية جزء من سلبتها من كرامتها المسلوبة، التبليغين ما شاء الله تبارك الله يعني لهم جهود. طب المداخل الناس دي ملاش أي حاجة كده؟ مفيش أي حاجة خالص؟ يعني الجهاز بتاعكم السيستم نفسه ما بيدخلش مدخلي؟ نفس برمجة الجهاز نفسه مفيش؟ نيجي ندخله مدخلي بيصفر، تبليغي عاد، إخواني عاد، أي حاجة عاد، تيجي تقوله ما يصفر وإيده أحمر ويمكن يضرب الفلوس كمان. إيه والله يا إخوان ما في أبدا قبول ولا تنازل ولا حتى يشكرون في مثلا في عقيدة حافظوا عليها. انتوا حتى انفسكم تقول يعني احنا المصورات والمظاهرات وخدوا مننا وبتاع وسيبنا مش عارف الدعوة، الناس دي ما سابوهاش، يقول بس حتى يشكروا ان هم قعدوا في المسجد لغاية ما رجعنا لهم من وين؟ رجعنا لهم من الميادين فجزاهم الله خير، فضلوا ماسكين الكتاب لغاية ما رجعنا. أثوابهم بيضة لم تتلطخ بدماء الثورات، أعراضهم مصونة لم ينزلوا بأزواجهم ونسائهم وأولادهم، ما قالوا نشعر شعورنا بالخيانة، إنما شعورنا بالإمامة مش بالخيانة، إنما الخائن خائن لدينه ومنهجه ومنهج السلف الذي باح منهج السلف وباحه الناس بالأقدام ودنسوا كلمة سلفية حتى هذا المجتمع الآن الطعن فيها. النهاردة الصوفية والأشاعرة بيهدموا السلفية. سلفية مين؟ سلفية حسان، سلفية حواني، سلفية برهامي، سلفية التناقضات. إنما من 700 سنة بيهدموا في سلفية ابن تيمية، فما زادها إلا لمعانا وبريقا. سلفية ابن عبد الوهاب فما زادها إلا ظهورا. إنما سلفيتكم أنتم، سلفيتكم أنتم الديمقراطية وآلية الديمقراطية. أحزاب حرام، أحزاب حلال. ديمقراطية حرام، ديمقراطية حلال. نساء حرام يدخلوا برلمانات، نساء حلال هنترك المقعد لمين؟ هي دي السلفية اللي بيحاربوها، واستطاعوا أن يسقطوا اللفظ الجميل والمنهج المعصوم عن طريق هؤلاء. فإذا دي أعظم الخيانة. مش تشعر بالخيانة حسان لما ينزل الخوارج إلى الميدان، تشعر بالخيانة أنك لست منهم لأنك خارجي على ضربين. فعلا شعر بالخيانة، شعر بالخيانة أن يترك الخوارج وحدهم وهو خارجي، كيف لا يخرج إلى الميدان؟ كيف لا يدعو إلى السلطان؟ كيف لا يطالب السلطان أمام مرأة ومسمع؟ احترم يا أخي مشاعر 85 مليون و90 مليون، غير معقول ان الملايين دي تحترم مشاعرك انت وانت ما تحترمش مشاعر 85 مشاعر. اي مشاعر هذه؟ اي مشاعر؟ على الحاكم ان يحترم مشاعر المصريين ويتنازل. انما المصريون الذين خرجوا في الميادين هم الشباب الطاق النقي الذكي، ولهذا لما نطق حسان نطق كل اتباع حسان. يخرج الواحد ويقول والله ان الوقوف في طابور الانتخابات اعظم من قيام الليل، والثاني والله ان الناس باخلاقهم فبيبان ربعه لم اجده في عرفه. الاخلاق اللي كانت موجوده في ربعه ليست في عرفه. شوف وصل الامر الى يا اخوان، وصل الامر الى ما راه الله في الميدان، راه الله في الميدان. وصل الامر ان محمد رسول الله قدم محمد مرسي ليؤم الناس. اخواني افيقوا، افق يا ابان، انت اصحب من شيخك اللي تعصب له، انت صاحب النشوة يا من تقول انا متفق لدي اصول ونيدي مخالفة، ولكنهم انت اشر منه، انت الحمار الذي ركبك الى هواه. طب هو شيخ يحافظ على مجده وانت قيمتك ايه؟ تحافظ على مين؟ احرقت دينك، دينك لدنيا غيرك ليه؟ ليه؟ ليه تكون وافقت ان تكون مرضعة، ان تكون حمارا يركبك هؤلاء للوصول الى اغراضهم كما ركبتهم الاخوان حتى اذا وصلوا الى الحكم ارجعوهم بدون اعطاء اجرة. فلا تكن حمارا يركبك اهل الاهواء. ده قدرك، ما تزعلش مني، انا ما عينتش على موتش محمد ولا ابراهيم حمار. انا قلت كل واحد يركبه صاحب هوا ده حمار، مع انه اضل من الحمار، اذ الحمار معذور لا عقل له، اما انت لك عقل، اما انت عرفت منهج السلف، اما انت تقول هؤلاء مخالفون لكنهم ليسوا مبتدعة، وما زلت تقبل ايادي وتقبل الرؤوس وتنشر ذكرهم في الانام وتخالف من يحذر منهم. إذن رتبة من يركبه صاحب الهوى رتبة حمار، بل أضل من الحمار، بل أضل من الحمار، لأنه يركبك للوصول إلى أغراضه. ما كان لبدعة أن تروج في الناس إلا بالرعاع. الجهمية انتشرت بمن أخذ عن جهم، المعتزل انتشرت بمن أخذ عن واصل، الإخوان انتشرت بمن أخذ عن حسن بنا وسيد قطب. هذه الأفكار تنتشر بسبب رؤوس، بسبب رؤوس. ف فأنت اتق الله. إياك أعني يا من تقول أنا الحمد لله على منهج السلف لا أرى الخروج ولا أرى المظاهرات ولا أرى الأحزاب ولا أرى أن الإخوان من أهل السنة، وفي الوقت نفسه أنت الذي تثني على من هم على هذا. تناقض عجيب جدا، تناقض عجيب. الزاني فاجر، المرابي مبارز له رسول، القاتل لا يزال المرء في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، ومع ذلك أنت بطانة القاتل وبطانة الزاني، ومن تدافع عنه لعن الله من آوى محدثا. كيف بمن رفع قدره؟ كيف بمن نشر دعوته؟ كيف بمن دل عليه؟ كيف بمن صار درعا واقيا لمن يمس جناب هذا المبتدع؟ مذهبك واحد، مذهبك السنة، لا ينبغي أن يكون لك مذهب سوى. فيا سائلا من أي أرض، على أي أرض كانت، وتحت أي سماء أظلت، وفي أي عصر كان، يا حيتان لو تفقهون، يا طير لو تعلمون، يا ذر لو تسمعون، مذهب السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي بدواوينها بأئمتها، ولن أحرق ديني لدنيا غيري أبدا، ولو كان أبي ابن المديني قال إنه الدين أبي ضعيف دين، هيقول أبي ثقة، أبي ضعيف، لأن ابن المديني لو قال أبي ثقة لحصل أمران. الأول أبوه ضعيف ولن تتابع الأمة توثيق ابن المدين. اثنان سقط ابن المدين، فيا محاولا إنقاذ ساقط اعلم أن الساقط ساقط ولكنك ستصبح ساقطا. الساقط أسقطك لكن لن ترفع ساقطا. الأمة ما تجامل، انت فكر الأمة ما تجامل أحمد ولا ابن المديني ولا الأمة ما تجامل. ابن خزيمة لما تكلم في الراوي فقيل له إن أحمد يوثقه، قال ما عرف الذي عرفناه، لو عرف أحمد الذي عرفناه لقال مثلما قلنا. الأمة لا تجامل أحمد، أحمد حكم والأمة بتراء. يا أخواني لكل إمام من أئمة الأمة مراجعون، ليس إمام بلا مراجع. الأمة بتراجع، بتراجع أحكام أحمد، بتراجع أحكام ابن المديني، بتراجع أحكام شعبة، شعبة العالم الثقة الثبت، ومع ذلك أوهام شعبة معروف، أوهامه معروف، أوهام كل راوي معروف، الراوي اللي بيخالف معروف. الأمة لا تترك إماما يقول القول بدون مراجعة، كل إمام في الأمة أقواله معروضة على الأمة، إما أن تقبل وإما أن لا تقبل، ما في إمام بلا مراجعة. فمن تكلم بكلام يخالف الشريعة اعلم أن هناك من يراجع وراءه ويقول هذا مخالف للشريعة، ما في إمام معصوم من المراجعة أبدا. نعم، يصحح ويصحح له، شوف يصحح، زي اللي المدرس اللي بيصحح ورقة اختبار ليه الطالب، بيصحح ووراه مين؟ مراجع يراجع، ورا المراجعة مراجعة، وبعد كده في تظلمات، ممكن وارد ان كل دول يخطئ، زي طلبة السلامة بيجي يراجع وبيطلع لهم درجات. السؤال ده اتنسى، لم يوضع له درجة، السؤال ده وضع له درجة واتنسى في التجميع. حتى مع كل هذا في مراجعة. فإذا ما في إمام بلا مراجعة. فأنت يا أخي، يا أخي اختصارا هداك الله، لا تحرق دينك لدنيا غيرك، لا تكن مطية يمتطيك المبتدع. كويس مطية دي، وهو الأول موجود في القرآن، ما احنا ما عيناش. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفار، مثل الذي يركبه هذا، لكن الأول مثل على من يحمل أسفار، إنما هذا مثل على الغباء وعدم الفهم، وأنه لا فرق أن يحمل غثا، أن يحمل سمينا، أن يحمل ذهبا، أن يحمل بعرا، الحمار ما يفرق. هذه مطية لا تكون مطية أبدا لأي أحد. ناقش يا أخي، استشكل يا أخي، راجع شيخك يا أخي، راجع راجع لتفهم، ما في مشكلة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا؟ ثم في حساب يسير يبقى ممكن يناقش، يناقش الحساب ويعني يتجاوز. قال ليس هذا الحساب، إنما ذلك العرض، العرض ليس هو الحساب. نعم.
العقيدة لغة مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير. والعقيدة ما يدين به الإنسان ربه، يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك.
يبقى إذن عقيدة في اللغة مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، وهذا لا يكون إلا فيما يجزم به، ولهذا العقيدة مجزوم بها. والمعنى أنه بناء على ذلك وعلى المعنى الاصطلاحي وهو ما يجب اعتقاده مما خالف في أهل السنة والجماعة الفرق، بناء على ذلك يأتي النتيجة الحتمية وهي أن السلف لم يختلفوا في العقيدة. هل السلف اختلفوا في العقيدة؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يختلفوا في العقيدة أبدا. ما في أمر من أمور العقيدة اختلف فيه السلف. إذا وجدت اختلافا فهذه في مسائل الاجتهاد وليست في مسائل الاعتقاد. طيب بعض العلم سماها لما كانت متعلقة بالعقيدة سماها عقيدة، غلط، إجمال، إجمال تسمية هذه مسائل الاجتهاد اعتقاد، هذا إجمال لا يقبل. ومن سمى من العلماء هذه مسائل اعتقاد ويجتهاد بيشرح يبين أن هذه من المسائل التي لا يحصل فيها التبديع لأنها كذا كذا، من مسائل العقيدة ومن مسائل كذا، فيكون الأمر معه اصطلاحي ولفظي لكن لا يتهاون فيه، لكن هذا تبرير له ولكن ليس قبولا للقول. ينبغي أن يفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد، الاجتهاد المتعلقة بالعقيدة لكن لا تسمى مسائل اعتقاد، الاعتقاد يطلب له الجزم، وعقيدة الأمة واحدة. وإذا اختلف السلف في العقيدة فبالله عليك متى نكون أمة واحدة؟ وبالله عليك ما تحقق صورة كل صورة كلهم في نار إلا واحدة؟ فلو الوحيدة هذه على قولين إذن متى نكون أمة واحدة؟ إنما إلا واحدة معتقد واحد، صحابة تابعون تابعوا تابعين والذين تابعون بإحسان. يبقى إذن العقيدة لا يقال فيها اختلاف أبدا أبدا أبدا. عارف هتقول للشيخ العثيمين قال العقيدة في أنا اختلف في العقيدة، وأنا أقول لك الشيخ العثيمين نفسه أيضا قال لك أن هذه لا تتعلق بالأصول، فرق بين الأصول وبين هذه، فيكون المسألة مسألة اصطلاحية. هل مسائل اجتهاد المتعلقة بالاعتقاد نسميها مسائل اعتقاد أو نسميها؟ فالشيخ يسميها وهذا قول مردود، إنما تسمى مسائل اجتهاد ولا تسمى مسائل اعتقاد، لأن كما قلنا لو سمحنا بهذه اللفظة السلف اختلف العقيدة كما قلنا عند كل إجمال إيه؟ ها؟ ضل متربص. الضل ده اسم جنس، مش واحد بس، واحد واثنين وعشرة ومئة ومليون وملايين وملايين. وهذا الذي يقرره أهل البدع، ينشرون في الناس علامة التبديع، ها؟ خلفنا في عقيدة، تم السلف اختلف العقيدة، الشيخ فلان يقول السلف اختلف العقيدة، ولم يكن بينهم نزاع، ولم يكن بينهم تبديع وتضليل، ولم يكن بينهم كذا وكذا، واضح؟ فلهذا هل سؤال لابد أن يكون الجواب واضحا، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ هل الأشاعرة أهل سنة؟ إيه الفرق؟ من للطبعيد أهل مطابقة، الجواب الأشاعرة ليس أهل سنة ولا من أهل السنة. سؤال، ها قول يا إبراهيم، سؤال هل الأشاعرة أهل هم أهل السنة أو من أهل السنة؟ الجواب ليس الأشاعرة ها أهل السنة ولا من أهل السنة، لا هم أهل السنة ولا من أهل السنة، لا هم أهل السنة ولا من أهل السنة، لأنهم يقولون أهل السنة ثلاث طوائف، أشاعرة ومتروديا وأهل الحديث. نقول لا، ليس من أهل السنة ولا أهل السنة، لا أهل السنة ولا من أهل السنة. سؤال، هل السلف اختلفوا في العقيدة؟ الجواب عقيدة السلف وعقيدة من تبع السلف إلى يوم أن تقبض أرواح السلف والمؤمنون عقيدة واحد، لا اختلاف فيها. ألا توجد مسألة واحدة اختلف فيها السلف العقيدة؟ الجواب لا توجد مسألة واحدة اختلف السلف فيها في العقيدة، عقيدتهم واحدة. يبقى هذه أجوبة ينبغي أن تكون محبوكة، في أجوبة ينبغي أن تكون محبوكة لا تترك ضر. ما حكم الجماعات الحزبية الموجودة في الأمة اليوم؟ اوعى تسميها جماعات إسلامية، الجماعات الحزبية، أو تقول الجماعات المنتسبة للإسلام، اوعى تسميها جماعات إسلامية، اوعى تسميها جماعات إسلامية ولا فرق إسلامية. الفرق المنتسبة أو الفرق الضالة، ما تجمل والله يا أخواني كل لفظ يحصل فيه إجمال يحصل فيه انحراف ويتمسك أهل الزيغ بهذا. يا أخواني كلام ربنا مش كلام الناس، كلام ربنا الرحمن على العرش استوى، في أوضح من هذا؟ سبعة مواضع يا أخواني في القرآن الرحمن على العرش استوى، وهؤلاء يصرون على أنه استولى، ده كلام ربنا. لما يجي سبعة مواضع لكلام ربنا ومع ذلك نخرج عنه، يبقى كلام عباد ربنا يبقى إيه؟ يبقى انتبه. هل السلف اختلف في العقيدة؟ الجواب لا، لم يختلف السلف في العقيدة. طيب سؤال، من أين أتت الشبهة عندما يقول السلف اختلف في العقيدة؟ الجواب من إيراد مسائل اجتهادية على اعتقادية، أو من إيراد الخلاف في مسائل إجماعية. فإما أن يأتوا بمسائل مجمع عليها أو رضا في الخلاف، أو أنهم يأتون بمسائل خلاف واجتهاد يجعلونها اعتقاد، وكل يقلد الآخر، معروف كده. هتبحث البحث ده معروف عندنا، الصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب أم لا، الموازين اختلفت في الأمة هل هو ميزان واحد ولا ميزان متعدد، الأعمال هل معروف كده، هو خمس ست إلا عذاب القبر يقع على الروح وبدن ولا يقع، خمس ست سبع عشر عناوين عند كل من يتكلم في هذه المسألة. تمام، نعم، أي سالمة من الشك. يبقى العقيدة لا اختلاف فيها، العقيدة لا شك فيها، العقيدة الأمة فيها واحدة من لدن النبي إلى أن تقبض أرواح المؤمنين، عقيدة واحدة موجودة فين؟ في دواوين السنة بس. يبقى اللي عليك حتى تكون سلفيا، ممكن واحد يا شيخ يأخذ وقت قد ايه كده ليكون سلفي سني؟ يأخذ وقت قد ايه؟ ياخد وقت حوالي 3 دقائق 5 دقائق، معقول؟ بس للمعرفة هيقال لك 1 2 3 4 10 فقط
لا تأخذ جهل بس بشرط. نعم شرط واحد. نعم أن يكون قلبك إناء صالحا للتلقي، يوضع فيه العشر حاجات كده سريعة، يكون نظيف، طيبته، طهرته، دعوت الله عز وجل أن يرزقك الفهم مباشرة، خذ حط العشرة، إيمان بالله وجودا وربوبية وأسماء وصفات وألوهية، إيمان بالملائكة عباد مقربون يعبدون الله عز وجل ليلا نهارا لا يفطرون لا نعبدهم، بالكتب نؤمن بها كلها، والقرآن هو الكتاب المهيمن على هذه الكتب وقد نسخ كل ما سبق، الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل نؤمن بهم جميعا مع اعتقادنا أن الرسول الذي يجب اتباعه والنبي ومن لم يتبعه فهو كافر، باليوم الآخر من أول الموت والقبر إلى الجنة والنار لا ننكر شيئا من ذلك بما ورد بالنصوص، القدر بمراتب الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الصحابة بالتردي عنهم والبراء ممن ذمه، الإمامة نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا طالما أنه على الإسلام، حكم بغير ما بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، أهل البدع والأهواء نتبرأ منهم جميعا، فلا ننتمي لجماعة ولا لحزب، كل ذلك متخلقين في آدابنا وأخلاقنا وتربيتنا بأخلاق أهل السنة والجماعة، بس دل عليك. إذا معتقد سهل دقيقتينهم ثلاث دقائق، والخلاف في هذا، الخلاف في هذا أصلا معتقد، هو الخلاف فين؟ ليس إلا في هذا المعتقد، خصوصا الثلاثة الأخير. أذكر مرة، هي المرة الوحيدة كانت قبل الثورة، استدعوني في مسجد مصطفى العدوي، دي المرة الوحيدة اللي رحت فيها المسجد، كان قبل الثورة، فعنوان المحاضرة أصول منهج أهل السنة والجماعة، من المغرب بالعشاء في ست أصول الأولى، كلام جميل، والمسجد هادي، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر جميل، والمسجد هادي وكله بيسمع، وآخر تمام. بعد العشاء التلات أصول، الصحابة والإمامة وأهل الأهواء. كنت موجود عبد اللطيف ولا مش موجود؟ كنت موجود. بدأت الكهرباء، فعلا الكهرباء، لقيت واحد جاي من شيء من نص صفوه كده وجاي هنا جنبي بالظبط في الإمامة، ها، والياسق والتطارد. انتهت المحاضرة بإيه؟ بناس هوجة جامدة، هوجة جامدة، ناس تقول جزاك الله خير نصرت السنة، وناس بتدخن، وناس تقول كده. المحاضرة انتهت كده، الكلام ده كله كان بعد من العشاء لإقامة الصلاة. الستة الأولانيين بسلام، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره حلوه ومر، انتهت. صلينا وبدأنا التلاتة، صحابة على قطبية كده، شوية قطبية على الإمامة والسمع والطاعة أنا والله لقيت واحد هذا داخل، أنا فكرت أن في فيشة اتحرقت، أو أقسم بالله ده اللي وقع في قلب الأول، واحد جاي كده على طول جاي هنا أتالي وجاي يقعد جنبي. بعدين بقى بعد كده كان اول مره اشوف، اصلا عرفت انه مين ده، احمد العدوي، احمد العدوي اللي بيأصل في المسجد ده رغم انف مصطفى العدوي لهذا المنهج الخارجي، ويقيم تدريس وامتحانات وعمرات لهذا الاصل. فتخيل بقى ان انت جاي في عقر داري تقول الكلام ده، فلهذا الخلاف فين اصلا؟ هو الخلاف فين؟ هو أنت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ أهل السنة والجماعة يقولون هذا، حكم بغير ما أنزل الله، ما هو الصحابة بينوا حكما حكم بغير ما أنزل الله، ياسق ده شارع دين، جعلوه بمنزلة المذاهب الأربعة يتدينون به، من هؤلاء، من هذا، من جنكيز خان الكافر أكثر أهل الأرض، إيه ياسق؟ جعلت ياسق حكم قانون وضعي. ما أحد قال في ما في لا قانون تونس ولا قانون مصر ولا قانون ليبيا ولا قانون كذا قالوا هذا شرع الله. حطوا القوانين من عنده، منها المخالف ومنها الموافق. خالف الحكم بأنزل الله معصية، ترك الواجب وحكم بغير الواجب. انت ظالم زوجتك، ما انت حكمت فيه، انت معتها مهرها، ما انت حكمت بغير ما انزل الله، كفرت. الطالب حاب، المدرس حاب هذا الطالب على هذا الطالب، ما حكم بغير ما انزل الله. لا بس هذا جعله شرعا عاما، عاما شرعا يعني انا سبق الى الشرع، لا بس يعني جعله قانونا عاما. هو في فرق بين المعصية تكون عند واحد اثنين ثلاثة او تكون عند مليون او خمسة او ستة او عشرة. فما منهج اهل السنة الجماعة في الحكم غير ما انزل الله؟ منهج اهل السنة، مش مسألة اجتهادية، حكمهم انه عاص، فهي من جملة المعاصي التي ورد وصفها بالكفر. وما منهج الخوارج؟ التكفير بالحكم بغير ما انزل الله. ما الدليل يا شيخ من كلام السلف؟ الدليل أن الصحابة والتابعين ومن صار على ضربهم على التمثيل بالحكم بغير ما أنزل الله في المعاصي التي ورد وصفها بالكفر كالقتل وكالفخر بالأحساب والأنساب وغير ذلك، والطعن في الأنساب مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. افتح، دعك من برهامي وجمعته ومع ابن المقصود واجتهاده، افتح كتاب السنة أصول السنة بن أبي زمانين شوف، افتح الشريعة الأجر شوف، افتح الإبانة لابن بطة وشوف، شوف كتب السلف. ما هو المشكلة أنك لا تقرأ، المشكلة أنك لا تعرف كتب السلف. فهذا هو تفسير السلف. أما نوع منهج الخوارج، خذ الأجور في الشريعة ينقل عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقرأوا معه فالذين كفروا ربهم يعدلون. قالوا فإذا حكم، نفس الشبه تماما، نفس قول الخوارج، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه كفر. هم يقولوا كده، حكم بغير ما أنزل الله، فدل هذا على جحود حكم الله وعلى التكذيب بحكم الله، ومن كذب بحكم الله أو جحد يبقى كفر. نفس المسألة، يبقى عدلوا بربه. الخوارج قالوا ماذا؟ قالوا ماذا؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن كافرون. قالوا بالكفر المقتضى فقط. قالوا وقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون. وبعدين فإذا حكم بغير ما انزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل برب كفر. نفس المسألة، كونه يترك الحكم بما انزل الله يبقى عدل برب وجعل نفسه مشرعا وإلها يحكم، وإذا فعل ذلك فقد كفر. نفس منطق الخوارج تماما تماما. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المنهاج: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره، مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثباتهم للقدر. وقال في المجموع: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما قفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك.
ولهذا عندنا في الأحكام أحكام مجمع عليها، الإجماع ليس فقط في عقيدة، إجماع في الأحكام. نعم.
والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد.
تمام. ولا في تنازعوا فين؟ في الأحكام، ولم يتنازعوا
في العقائد.
في العقائد الصحابة تنازعوا في الأحكام. ها أعد العبارة دي، اكتبوها كلام شيخ الإسلام. فإن الصحابة،
والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد.
والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، افتح قوسا، أي في بعض مسائل الأحكام، أي في بعض مسائل الأحكام، ولم يتنازعوا في العقائد
ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين.
ولا لما اختلفوا في العقائد، ولا في الطريق إلى الله الذي
يصير بها الرجل،
يصير بها الرجل
من أولياء الله الأبرار المقربين،
من أولياء الله الأبرار المقربين، وافتح قوس قوسا، السنيين السلفيين، والتي يصبح بها الرجل من أولياء الله المقربين البررة، الأولياء البررة المتقين. افتح قوسا، السنيين السلفيين. يبقى لم يتنازعوا في عقيدة، الصحابة جرى من بعضهم اقتتال ولم يقع بينهم اختلاف في العقيد، لم يكن اختلافا في العقيدة، لكن كانت مسألة في قتلة عثمان رضي الله عنه. نعم.
شغل فوزان.
لا خلاص يكفي. نعم. هات ابن كثير في الياسق.
الياسق. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق، وفي نسخة الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله.
ده شرع وتقديم على الحكم بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وهو التفضيل. نعم نعم. فهل بعد تفسير الصحابة للآية والتابعين وأئمة الهدى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأنه الكفر دون الكفر، لم تتنازع الأمة في الحكم كما لم تتنازع في القتل، لم تتنازع الأمة في الحكم وأنه كفر دون كفر كما لم يتنازعوا في القتل في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر في أنه كفر دون كفر. واضح إخواني؟ المسألة هذه مثل المسألة هذه تماما. النبي ماذا قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين؟ ها؟ قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. النبي قال كما في الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لم تختلف الأمة في أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر كما لم تختلف الأمة
في أن قتل المسلم للمسلم كفر دون كفر. شيخ بس لو جحد ولو جحد القتل برضه، لو كذب ولو كذب في القتل برضه. اختصر الموضوع، اختصر. هتجيب أوصاف تانية، ما هي الأوصاف في سائر المعاصي. اختصر اختصر، خليك طالب علم متقدم، لا تتعب نفسك وتتعبنا معك. هتجيب جاحد مكذب كذا كذا، نفس المسألة في المعاصي، مسألة النزاع في الحكم ذات. قال شيخ بس هذا في اللي بيجعل قاعدة الشرع بس خالف في أحكام، ليس في من يجعل قاعدة القانون. فإن الدليل، أيوة هات الدليل، فإن الدليل على الفرق بين الصورتين أن هذا، هات هات الله يصلح حالك، يمكن يكون عندك شيء لم يتفطن إليه الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين. يا شيخ الفرق واضح، كون هذا ينحي هذه الشريعة، هذا دليل على أنه غير راض بها، وعلى أنه يفضل القانون الوضعي على شريعة رب العالمين. نقول هذا دليل على أنك لم تتصور المسألة، فهذا دليل على أنك تكفر باللازم. فبالمرة خذ مع الحكم كمان بالمرة البنوك الربوية دليل على الكفر، لأنه ما فتحوا هذه البنوك ولا جعلوا لها أنظمة ما، بل ويعاقبون من تخلف، بل ويسجنون من تأخر، إلا لأنهم يستحلون الربا. وخذ بالمرة كمان معاك الذين يفتحون بيوت ضعارة ويؤجرون النساء، فكذلك ما فعلوا هذا إلا هم يستحلون الزنا. وبالمرة خذ معاك الذين اللواتي يتبرجن الليل والنهار، ما تبرجن بهذه الصورة إلا لأنهن يستحللن التبرج. وخذ بالمرة معاك كمان الذين كفرت المجتمع. فإن قلت لا في فارق بين الحكم وبين الربا، قلنا ما الفرق؟ طالما أن الدليل عندك أنهم ما فعلوا ذلك إلا لكذا، خلاص يكفي، يبقى لغيرك أن يقول هذا الأمر، بس ثبت هذه بس فقط. ها. واضح؟ نعم. يا أيها الإخوة، فين؟ ها. شوف الأخ المسؤول هنا، شوف نعم واضح يا إخواني؟ تمام. نبقى إذن تقرير السلف لم يختلف في العقيدة، هذا أصل عظيم، أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. هذه مسائل كما قلنا يا إخواني أصبحت مشكلة في الساحة. والسبب الأشاعرة أهل السنة ولا لا؟ الجماعات الموجودة دي من أهل السنة ولا لا؟ السلف اختلف في عقيدة ولا لا؟ هذه المسائل أصبحت مسائل مشكلة باعتبار الواقع لا باعتبار العلم. السبب في ذلك وجود كلام مجمل لبعض أهل العلم أو أخطاء لبعض أهل العلم فاستدل بها هؤلاء. وجود كلام مجمل أو أخطاء، وجود كلام مجمل أو أخطاء. ومن أعظم ما يبتلى به الداعي اليوم الذي على منهج السنة والجماعة زلة العالم السلفي. أعظم ما يبتلى به الإنسان اليوم زلة العالم السلفي. هؤلاء الحزبون يخرجون كل فترة زلة عالم، على أساس أنهم يدعي العالم؟ لا، هو لا يتبع العالم، على أساس أنه يدافع عن شيخه الضال. ليه؟ بماذا؟ بأن الشيخ السلفي قال ما قاله من تبدعه. قل لي بقى ما الفرق؟ قل لي ما الفرق؟ والفرق واضح، أن يخطئ السلفي لغياب الدليل فيموت ولم تقم حجة، وبين الخلفي الذي قام الدليل عليه وقدمت له كتب السنة، فما زاده ذلك إلا نفور. فرق واضح، وإن كان القول هو القول. نعم.
وأراد الإمام رحمه الله في قصيدته بيان ما يعتقده ويدين الله به،
يعتقده
ويدين الله به في أبواب العقيدة الإسلامية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما تستلزمه هذه الأركان من الأصول الدينية والاعتقادية
والعملية. نعم.
وهذا البيت فيه خطاب موجه للجميع، وإن كان ردا على سؤال كما صرح به في البيت، إلا أن مراده كان لعموم من يريد معرفة معتقده ومنهجه في مثل هذه الأبواب المهمة. وهذه من أساليب أئمة السلف الصالح في نشر العلم وتوضيح مسائل العقيدة الصحيحة وعلوم الشريعة الواسعة الفسيحة.
وفيه إشارة إلى أن كل داع إلى الحق لا بد أن يكون أبرز مسألة عنده في تصدره مذهبه العقدي، أبرز مسألة لا يتركك في حيرة. تجلس عند 20 سنة تقول ما معتقد شيخك في كذا، الطالب نفسه أخص طلاب ما يعرف، أخص طلاب ما يعرف معتقده. لماذا؟ لأنه لا يبرز معتقد. فأبرز مسألة وأهم مسألة يبرزها أي متصدر في الدعوة إلى الله عز وجل مسألة السنة، مسألة معتقده، حتى تعرف الأمة إذا كان هذا سلفيا أو خلفيا. شوف سبحان الله، عجيبة والله يا أخوان، عجيبة. أسمع يعني ما أنا أعرف إن هو له وجه للحزبيين وإن كان خفي، لكن ما كنت أتوقع أن يقول مثل هذا. يسأل عن جماعة التبليغ فيثنى عليها ثناء عطرا ولها من الجهود ما لا ينكره أحد وكذا وكذا. هذا مين بقى؟ هذا رجل عصر المشايخ كلهم الكبار ويعرفه الكبار، والكبار صنفوا في التبليغ في المملكة، معروف جماعة القول البليغ في تحزيم جماعة التبليغ، ده كتاب للشيخ حمود التوجري، ده من أشهر الكتب في المملكة، لأن جماعة التبليغ في دول الخليج لهم قوة جدا لأمرين. جماعة التبليغ أقوى تمحور لجماعة التبليغ في دول الخليج لأمرين. الأمر الأول للمال، نفقات ودعوة بالمال وتجنيد. الأمر الثاني أن ظاهرهم السنة، فبيتكلم في التوحيد وابن عبد الوهاب بهذه، مش زي هنا بقى لا يفهمون يعني ايه كلمة توحيد، لا هناك يقول لك افراد الله بالعباد بحكم دراستهم في المدارس وكده. فلهذا يشكل، ولهذا اخطر اخوان اللي في المملكة، اخطر تبليغ اللي في المملكة دول الخليج، اخطر حزبيين اللي في المملكة دول الخليج. ليه اخطر؟ لان ظاهرهم السن، ظاهره وحقائقهم ذلك. من ذلك هذا الرجل، يقال اسمه سعد الحميد. هذا سعد الحميد معروف اللي هو محقق أحاديث طبعا أنا أعرف أنه وجه للحزبين، هذا معروف، لكن أنه يفتي في جماعة التبليغ بهذا تعجبت. إذا به يثني على جماعة التبليغ وأن لها الجهود المباركة وكذا التي لا ينكرها أحد، فين يا شيخ سعد الكتب التي صنفت؟ فين كتب الشيخ حمود التوجري واللي مقدمها شيخ العلماء؟ فين كلام ابن إبراهيم؟ فين كلام العلماء؟ يعني الآن جماعة التبليغ أمرها ظاهر جدا. الشيخ الفوزان والشيخ ابن التوجي مشايخ الكبار، المشايخ الكبار الألباني، المقبل ابن هادي، الكلام في جماعة تبليغ والإخوان أشهر من أن يذكر وأعرف من أن ينكر. لما يأتي واحد اليوم مع كل هذا الكلام يثنى على جماعة التبليغ وأن لها جهود مباركة وأن 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 وأن، هذه مصيبة، هذه مصيبة. يعني العلماء ما فهموا، العلماء ما عرفوا، العلماء ما اطلع هذا. وبعدين أنت تقول جهود، جهود في ماذا؟ إيه كلمة جهود؟ كلمة جهود صارت صنما الآن، زي كلمة المجال. صور مشايخ الحزبين، إحنا نعلم أنهم يخالفون الأصول ولكن جهود. التبليغ نعم ولكن جهود، جهود، جهود في ماذا؟ جهود في ماذا؟ جهود في حق تشكر لصاحبه، جهود في باطل. أي الشيخ أسامة صلاة كان عبد 2200 ختمة، ماشي جهود طول قيام في إيه؟ في سنة، ما يخالف، ما في مشكلة. فأصبح الكثرة، أصبح المظهر، أصبح الجهود تشكر ولو كانت في غير السنة ولا خلاف السنة. فالتبلغون عندهم جهود في ماذا؟ جهود مباركة في ماذا؟ شيخ الإسلام رد عليك الجهود في ماذا؟ الجهود في البدعة. لما رد على الطائفة اللي قالت وبدعها وقالوا نحن لنا جهود فقد انتقل كثير من العصاة عندنا إلى الطاعة وكذا، قال انتقلوا من المعصية إلى البدعة، وبقاؤهم على المعصية أعظم من انتقالهم للبدعة. ما هي معصية أيضا لكنها معصية ماذا؟ بدعة، والبدعة أخطر من المعصية نفسها. ثم فرق شيخ الإسلام بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب المعصية، ولما جاء النبي بالرجل الصحابي الذي كان يشرب خمرا وقال رجل أخزاك الله أو قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، وبين الخوارج الذين قال فيهم النبي لئن أدركتم لأقتلنهم قتلعات. أصبح هؤلاء يمدحون التبليغ. يعني يا شيخ سعد بخلال السنة اللي انت حققت فيها الكثير والمشاريع الكثيرة هذه، ما عندك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ فأنا أرد حديث عائشة في الصحيحين أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، ما عندك هذا؟ ما عندك هذا الحديث؟ أن التبليغ إحداث، تبليغ محمد إلياس، التبليغ اللي محمد يسنام مرة وبعدين أمن النوم فألهمها طريقة، هي طريقة التبليغ، ألهمها ما تعلمهاش، ده هو نايم وقام ألهم الله إلياس هذه الطريق. أليس عندهم الشرك الأكبر يا شيخ سعد؟ أليس عندهم الحزبية المقيتة؟ أليس عندهم الجداول المبتدعة في صفة الخروج وكيفية الخروج وكذا؟ أليس عندهم الجهل المطبق؟ فما فيهم عالم ويتعبدون رب هذا، عندنا علم الفضائل علم المسائل. أليس هؤلاء لا ينكرون منكرا ولا علم عندهم فيما يأمرون فيه بالمعروف؟ فإنهم يقولون لا نتكلم في أربع مسائل، الأولى أمراض الأمة لا نتكلم فيها، الثانية الجماعات الإسلامية لا نتكلم فيها، الثالثة الاختلاف، الرابعة السياسة، أربعة لا نتكلم فيها. الأذكار المحدثة عند التبليغ تقول لا إله 600 مرة وإلا الله 400 مرة. ارجع إلى كتاب الشيخ حمود التوجري، هذا ما هو من كتاب من كتب العلم ده؟ هل هذا فيه افتراء؟ فيه تعدي؟ رد عليه. إن كان كتاب الشيخ حمود التوجري ليس كتاب صحيح، رد عليه ويأبى الله يا أخوان، ويأبى الله سبحان الله. زي هذا المنتشر أيضا هتجدونه على الشبكة، اسمه هذا وليد السعيدة، وليد نراشد، هذا تجدون مقاطع له. هذا الرجل اللي انتفض انتفاضة يا أخوان زي انتفاضة العدوي كده ضد المداخلة، هو نفس الانتفاضة. هؤلاء قطع الله ما أدري إيه أسوأ إيه الذين يطعنون في العلماء. أنا أقول لكم احذروا العلماء، احذروا العلماء، ألسنتكم العلماء، اتقوا الله في العلماء، هؤلاء الذين عندهم وعندهم وعندهم وعندهم، هل سلبت مسدهم؟ يطعنون في العلماء. أنا قلت بقى داخل على مين؟ على الألباني وابن باز، مقدمة وعاطفة جياشة جدا، فهم في العلماء أمثال سلمان وصفر، يقول لك القرني، يقول لك العرافي، يقول لك سلمان، يقول لك صفر، هؤلاء العلماء الذين لهم. طيب روح معه، يلا حصلهم، خلوهم يسعدونك يا سعيدة، خلوهم يسعدونك، وراهم يلا وراهم الحق به. يعني دول علماء وكليتا بتنتبض معهم بعد ما الدنيا انهت الكلام فيه. العجيب هذا يا اخوان، يعني انت واخد مرض جاهز، مرض جاهز. يعني اليوم اللي بيتكلم في سلمان وصفر وهؤلاء، اليوم اللي بيتكلم بيقول كلام العلماء، ما عنده يعني جديد الا النقل بس. بعد كل هذا، بعد كل هذا سلمان وصفر وعائض والعرافي، بعد كل هذا بتعتبرهم علماء واللي بيتكلم فيهم واللي بيتكلم فيهم بعد كل هذا؟ وكذلك سيد قطب، وجعلوا مسألة سيد قطب وسيد قطب وسيد قطب وهكذا. فالعجب ممن يتصدر ولا يكون له منهج سلفي واضح. فإذا أبرز مسألة ينبغي أن تكون عند الداعية مسألة ماذا؟ مسألة السنة، مسألة المنهج، معتقدك ماذا؟ لا تترك طالب يختلف في معتقدك ولا يكون في التباس في معتقدك. نعم نعم، في أحد يختلف في مشايخ إن كانوا على مذهب السنة ومعتقد السنة والجماعة؟ وكلما كان الإنسان أظهر كلما كان أوضح في الجواب. حد يختلف في محمد أمان الجامي؟ الجامية. حد يختلف في ربيع بن هادي؟ أه مدخلية، يقول لك مدخلية، يعني من السلفيين أقصد. نعم يعني ايه تهرب بسبب هذا الكلام؟ ما هو صح، هو مصيب لو كان كلامه صواب وما فهمه غلط، لكن هو كلامه غلط. هو كل واحد يستدل بهذا الكلام، المراد ان يكون كلامك صحيح وياتي من يفهمه خطا، لكن انت كلامك هو الذي رباه، والعيده هي كانت شهاده. لكن لما تكون محاكمه، لما تكون محاكمه يشوفوا بقى، يعني احنا نحكم لهم هؤلاء، احنا نحكم لهم هؤلاء، ما احنا عارفين عمرنا ما هنجيب مقطع لحسان ابدا في الميدان وهو بجواره محمد مرسي الحاكم وبيقول نروح سوري، مش هنجيبها له ابدا، لان احنا عارفين اصلا هيقول الحاكم جنب. لكن لا، احنا نجيب له بقى الأحزمة النسيفة ودي كذب على الله ورسوله، هنجيب له بقى يسمى بلاد العدل الأمة جزءا من كرامتها المسلوبة، هنجيب الحاجات دي بقى عشان نشجع على اللحاق بالركب المؤمن، لأن هما نفس الذين قاموا بتفجير البرجين اللي علق على ذلك حسان بأنه عد الأمة جزءا من كرامتها المسلوبة. هما قالوا انقسم العالم اليوم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، فسطاط كفر لا إيمان فيه. فيبقى أنا سألحق بأسامة بن لادن وبهذه الجماعات لأنها ماذا؟ لأنها تدافع عن الأمة العربية. هتقولي بقى في أسامة بن لادن تراجعت عنه ولا هو هو موجود؟ سيد قطب اللي انت بتقول بقى سيد قطب ابن تيمية السرورية واخدين منهم منهجهم منين؟ من سيد قطب ابن تيمية. تعالى وما الضير، انت تبرأت من قطب؟ مش قطب هذا اللي تحبه من اعماق قلبك؟ مش قطب هذا الذي كان يكتب بقلم وروحه؟ يبقى احنا ما نحاكمه محاكمه تاني، محاكمه احنا تاني بقى. بنجيب احنا عارفين هنجيب له ايه، لكن مش هنجيب له بقى ان هو واقف جنب الحاكم ويقول سوريا. يعني طبعا هو مخالف عندنا، حتى الحاكم يطلع، الحاكم احنا مالنا مال الحاكم، الحاكم يطلع يروح يجاهد في سوريا ياخد دولته ويجاهد في سوريا. لكن ولو حينما ياتي الانتقاد انت ما تنتقد في مساله هو يستطيع أن يتخلص منها. نعم، طالما قطب اليوم هو الذي كان سبب في منهج السرية أو منهج كذا أو هي الكتب اللي فرغت كتب التي فرغت هذه التنظيمات، هنجيب له بقى متحف قطب ومتحف في كذا وسمى بن لادن وهذه التنظيمات، هنجيب له الجماعة الإسلامية اللي على قناته بعد الثورة الزمر وما أدري إيه اللي على القناة، هنجيب له هذا، هنجيب له هذا، إيه الفارق بينك وبينهم؟ وبعدين أنت دلوقتي ضد إيه؟ مصرنا ومش مصرنا والشباب اللي طلع، ما هو ده الشباب اللي كان وراك في الميدان، ما هو ده شباب الميدان، ما هو ده الشباب الطاق النقي الذكي. كما خلص الأمة من الحاكم مبارك، اليوم بيخلص الأمة من الحاكم الموجود. فلما عجز عن المظاهرات لجأ إلى التفجيرات. والجامع واحد، الجامع واحد ما هو؟ تخليص الأمة من الطواغيت. يبقى من الذي رباهم على هذا؟ هو أنت. نعم
كلام شيخ الإسلام شيخنا في
نعم
بطاحية الرفاعية، نحن نتوب الناس.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الرسائل والمسائل في مناظرة البطائحية الرفاعية، قال: وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس، فقلت: من ماذا تتوبونهم؟
نحن نتوب الناس، نفس التبليغ، حجة التبليغ، نحن نتوب الناس. فقال ابن تيمية:
من ماذا تتوبونهم؟
من ماذا تتوبونهم؟
قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك.
من قطع الطريق والسرقة وشرب المخدرات والزنا وكذا. ولهذا عند التبليغيين اللي بيتوب اليوم بينطلق داعية غدا. طب كيف ينطلق داعية؟ هو عنده علم؟ لا، ما عنده علم. أمال كيف ينطلق داعية؟ عنده حال، عنده حال، الدعوة بالحال. ولهذا التبليغيين يقولون: يا فلان اعطينا من علومك، اعطينا من أحوالك. فيقول: أنا كنت وكنت 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 وأصبح. يعني يفضح نفسه في ماضي، مع أن الإسلام يأمر بالستر، ليكون داعية بحاله. أنا كنت بعمل، أنا كنت بسوي. ثم يضعون شيء من الكرامات: أنا ما كنتش بلاقي أكل من يوم ما مشيت في الطريق ده، أنا البيت بقى فيه، ومرة كنت مش عارف ما لقيتش إيه، ومرة كرامات وهمية يقنعون بها الناس. فالحال والكرامات زاد التبليغ في الدعوة إلى الله، والأمثال الشعبية. نعم.
فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم.
تمام تمام، حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، وكل شر. لكن حال كان ماذا؟ كان حال أصحاب معاصي ترجو التوب، إنما دول أصحاب بدع ترجو أن يتوب الناس إلى منهجهم، مش أن يتوبوا من منهجهم، فاعتقدوا ذلك أن هذا دين. ها.
فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله، ثم
ويعتقدون ذلك دينا. نعم.
نعم. وخلاصة الشطر الأول من البيت الأول هو الإرشاد والتوجيه من الإمام لكل من يحب أن يعرف مذهبه وعقيدته، فليصغ إلى ما سطره في هذه الأبيات القليلة فيما يتعلق بعقيدته التي أملاها في مؤلفاته العقدية الكثيرة، ولقي الله تبارك وتعالى عليها.
نعم، تصانيف التي بلغت الآفاق. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى كما جاء هنا كله في المقدمة كلام ابن عبد الهادي وكلام ابن رجب: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن لأحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرها. ولهذا قال ابن القيم: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الربان. بعض الناس اليوم بيعلق على شيخ الإسلام أصلا، إن هذا لقب شيخ الإسلام ما ينبغي نحن ننشره، يعني شيخ نقول أبو العباس ابن تيمية هذا شيخ الوجود، ما هو شيخ الإسلام، شيخ الوجود في زمانه، هذا الظاهر شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. واقرأ كتاب العقي وصار بقى يذكر مصنفات، واقرأ كتاب العقي وكذا منهاج له وكذلك التأسيس وكذلك أجوبة له مصرية وكذا جواب للنصارى وكذا كشرح العقيدة للأصبهاني فيها النبوات التي إثباتها وهكذا، وكذلك قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، وقرأت أكثرها عليه فزادني. هذا ابن القيم بينظم هذا، 6000 بيت يا أخوان، 6000 ليأتي الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، 6000 ليأتي الشعراء. وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيماني. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبل يموت لكان غير ذا الشان. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى، ثم ذكر توحيدهم وغاية الكفران، سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوجدان. وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان، لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان. وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإقوان، هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، إلى أن عدد منها ما عدد. ثم قال نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدأ فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، وأثارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان، وأثارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني. هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تصانيفه وجهوده التي ما صدقها أحد إلا أن الرجل معان سبحان من أعطاه، حتى قال ابن دقيق العيد جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وصدق الذهبي في ترجمته إذ يقول ما علمناه والله إلا مؤمنا محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان معظما للشريعة ظاهرا وباطنا، لا يؤتى من سوء فهم بل له الذكاء المفرط، ولا من قلة علم فإنه بحر زخار. لا يؤتى شيخ الإسلام من سوء فهم فإن له فرط ذكاء، ولا من قلة علم فإنه بحر زخار. بصير بالكتاب والسنة عديم النظر في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كذلك تلاعب بالدين وجعل دينه لأهوائه لكان أسرع شيء إلى مدهنة خصوبه وموافقتهم ومنافقتهم. ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي ولا يفتي بما اتفق، بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس ويبرهنها ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة، فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء، وإن كان قد أصاب فله أجران. وإنما الذم والمقت لأحد رجلين، انتبه، وإنما الذم والمقت لأحد الرجلين، رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يبد حجة، ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل. خميرة، عارف الخميرة؟ إنما الذم لرجلين، لأحد الرجلين، الأول رجل أفتى في مسألة بالهوى، يعرف الحق ولكن حيد عنه بالهوى، بالهوى لم يبدي حجة إنما أفتى بالهوى، وصار ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. يبقى صاحب الهوى يلام في زمان القول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، وفي زمان القول السديد في أن عدم الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، هذا بلسان الحال يعني. في زمان الأحزاب حرام، في زمان الأحزاب حلال، في زمان ولاية المرأة بالإجماع ما تجوز، في زمان رجل أفتى في مسألة المهوى بلا حج، ورجل إيه؟ ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم، بلا خميرة من علم، بلا أصول علمية ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل. الله أكبر. نعم.
والشطر الثاني فيه دعاء منه رحمه الله بالهداية لمن يسأل ليعلم ويعمل ويعلم، إذ قال رزق الهدى.
فيه دعاء منه بالهداية لمن إيه؟ لمن يسأل ليعلم ويعمل ويعلم، يخرج المتنطح، يخرج متتبع الزلات، يخرج المغرض الذي في قلبه زيغ المتتبع للشهوات للمتشابه. إنما من سأل ليعلم ويعلم ويعمل فهذا قد رزق الهدى، ولهذا مفتاح الفضل السؤال عن الفضل مفتاح، ورب سؤال يفتح على الإنسان أبوابا من العبودية لم يكن يحتسبها، لم يكن يحتسبها. نعم.
إذ قال رزق الهدى وهذه السنة،
وهذه السنة الهدى السنة، الهدى السنة. قال بعضهم لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام. يا إخواني يا إخواني انتبهوا لما كان عليه السلف، انظر إلى الواقع، فإن كان منحرفا فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وعظم السنة في قلبك، لا تجعل قضية السنة قضية ورقة في شجرة، اجعلها جذعا، اجعلها أصلا. ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم وعبارات السلف كلها تدور على الإسلام والسنة. تعرف إيه اللي فضل الله ورحمته اللي نفرح بها؟ الإسلام والسنة. السنة افرح بها، افرح بالسنة، وهي سهلة، سهلة خالص يا اخواني. شوف السنة احنا كل كتاب بنقرأه بنؤكد اللي سابق، مش احنا كنا من قريب كان اخر كتاب اصول السنة ها للحميدي ودي اللامية. العجيب يا اخي ان القلب لا يمل، العجيب يا اخي انك تظن، عجيب كلام منين؟ لأن المنهج الذي يبنى على كتاب الله فإنه كما لا تشبع النفس ولا تمل من طرداد كتاب الله، لا تمل من طرداد ما يفهم كتاب الله، كما لا تمل النفس من السنة فلا تمل من طرداد كتب السنة. فمتى يمل الإنسان وهو يعيش مع خير أمة وخير جيل وخير معتقد؟ متى يمل يا أخوان؟ ولهذا إذا كنت على هذا المنهج أفادك ذلك فائدتين، احفظهما فقد قالهما ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات في مطلعه، أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح، فرح انك على السنة. اخوان احنا لا عندنا خيمة بنركبها في الشارع عشان نعمل مؤتمر تثقيف سياسي، ولا عندنا جماعة البساط قدام المسجد عشان نعبيها ونروح ميدان التخريب، ولا عندنا 11-11 بنعديله من دلوقتي عايزين كده ناخد نسائنا وناخد كده وناخد وناخد وناخد، ما عندناش الكلام ده. احنا بندور على كتاب نشرحه، عبدالله على رسالة نجتمع عليه. الفرح، فرح بالسنة. طب والأمر الثاني الخوف، 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 لأن متى تكون ناجيا وقد فلتت من الشيطان ونزغاته؟ إذا خرجت روحك. قبلها لا تأمن، قبلها لا تأمن على نفسك، قبل هذا لا تأمن على نفسك، فقد تزل قدمك، وقد يأتيك سهم بشبهة أو سهم بشهوة. ولهذا أكثر ما قال ما كان النبي يقول ومقلب القلوب ومقلب القلوب. قالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. أنتم يا أخواني جلستم لمشايخ كثر، فأين هم؟ ويا اخواني جلس مكان الصف الاول ده طلاب كثر، فاين هم؟ فلا الشيخ يامن ولا الطالب يامن. المنهج ده هو اللي هيبقى، ده المعصوم. اما انا وفي قلب ينبض عين تطرف لا امن، واما انت ولو كنت قارئ على الشيخ فلا تامن. فلهذا افادك الخوف العظيم، خوف العظيم، خوف العظيم. يبقى الفرح العظيم والخوف العظيم في نفس الوقت، فيجتمع لك ماذا؟ رجاء وخوف. وإذا سرت إلى الله بين جناحي الخوف والرجاء فماذا؟ كنت عابدا على السنة. فما تزعلش يا محمد، تكتك روح بس اوعى السنة تروح. أسأل الله أن يرجع إليك وأن يخلف عليك بالخير. تزعلش، تكتك مرسيدس بيت أرض، لا تحزن طالما معك السنة. أخذوا تكتكك بس تركوا السنة، حد يقدر يسألها؟ هات لي السارقون على وجه الأرض ليسرق منك إيمانك، ليسرق منك سنتك. هات لي حاكم على وجه الأرض يضرب فيك عقيدتك ويضرب فيك تدينك واجتماع قلبك على ربك. إن إيمانك في القلب لا يصل إليه أحد، وطالما أنه لا يصل إليه أحد وأنه بين وبين ربي فلا خوف. ما عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. هكذا لخص شيخ الإسلام القضية، جنتي ما يصل إليه أحد لأن جنتي في صدري، ولا سبيل لا للشيطان المريد ولا لحاكم ظالم عربيد ولا للمبتدع الجريد أن يصل إلى إيمان قلبي. ولهذا لا إكراه فيه، من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. يعتبر إكراه في القول، يعتبر إكراه في الفعل، لكن هل يعتبر الإكراه في الاعتقاد؟ لأنه لا سبيل لأحد عليه، لا سبيل لأحد عليه. ولقد ساوم المشركون الصحابة على هذا لما صلبوه وأتوا، لعل القلب تغير في هذا الموقف الذي يضعف فيه أي إنسان. نعم أي إنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم اعلم أن الله استثنى في القرآن إنسانا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا إلا المصلين. في إنسان مستثنى من كل رذيلة لأنه حري بكل فضيلة. الإنسان من حيث هو الإنسان في خصر، الإنسان من حيث هو الإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان من حيث هو الإنسان كفور عنيد لحب الخير لحديد. إلا المصلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء مستثنون من جملة الإنسان الذي في تلك الصفات التي وإن كانت طبعا فلم تقاوم ما عنده من الشرع على هذا الطبع، فلم يعد إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة، فماذا عسى أن يصنع أدائبي؟ ماذا عسى؟ صخرة المشركين على صدر بلال لكن لم تنفذ إلى قلب بلال، على صدره لكن لم تنفذ إلى قلبه، أحد أحد، قلبه أحد أحد، لسانه أحد أحد، وأبى أن يوافق مع الرخصة، أبى أن يوافق. فهل استطاعت قريش أن تصل إلى قلب بلال؟ حرقوا جلد خباب، فهل استطاعوا أن يصلوا إلى قلبه؟ هذا هو الإيمان الذي يفرح به. تذهب الدنيا، تذهب مليارات الدنيا، نمص الحصى من الجوع، نخسر نربح، كل هذا أولا لا يخرج عن تقدير الله، ثانيا لا يخرج عن رزق الله، لا يخرج هذا الذي رزقني أخذ مني، والذي أعطاني أخذ مني، أعطاني ولدا وأخذ. أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تحزن؟ قال لا، قلت فاحتسب ولدك عند الله، احتسب مشروعك عند الله، احتسب سيارتك عند الله، احتسب بيتك عند الله الذي سقط حولك، احتسب ولدك عند الله الذي عدت فلم تجد، احتسب زوجتك عند الله، احتسب أبواك عند الله. هذه دنيا، دنيا فيها غيرها. واجعل قضيتك إيمانك، لا تجامل، جامل بدرهمك، جامل بدينارك لكن لا بدينك، حابي بدنياك لكن لا تحابي بدينك، لا تحابي بدينك، فهذا أغلى شيء. فالحمد لله الذي جعل أغلى شيء لا يمسه شيء ولا يصل إليه يد أحد، ولهذا لا عذر لك في ضلالة ركبتها تحسبها هدى ولا في هدى تركته تحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. بعد بيان الأمور لا عذر لك، لا عذر لك يا سلفي أن تترك هذا الكرسي، ولا يا سلفي أن تترك هذا المكتب، ولا يا سلفي أن تترك هذا المنهج، لا عذر لك. فمن دنيا أتيت أنت شهوة أو من شبهات غزيت لأنك لم تحفظ إيمان قلبك. فالحمد لله، الحمد لله يا أخواني، هذا الإيمان الذي هو سر العبودية بينك وبين الله ما يصل إلى أحد يا أخوان، الحمد لله ما يصل إلى أحد. ولو قطعوك إربا إربا، ولو وافقت على كفر إكراها، فالله عذرك، سبحان الذي خلقك عذرك، سبحان الله عذرك، لا يستطيع أحد أن يصل إلى قلبك أبدا. فالحمد لله منهج بصون، بس احفظه أنت، لا تورد على قلبك شبه ولا تورد على قلبك شهوة، فتلقى الله بقلب سليم، والقلب السليم من سلم من الشهوة ومن سلم من الشبهة. ولو تدبرت أحوال الناس وجدت قد سرق منهم مثل هذا الشيء لما ساء تعاملهم مع هذا الدين. كم من قوم أتاهم الله السنة ثم سلبهم منها، فالله المستعان. نعم.
أي دعوة الأخ لأخيه المسلم من سنن،
رزق الهدى، رزق السنة، وهذه السنة. نعم.
وهذه السنة هي دعوة الأخ لأخيه المسلم من سنن هذا الدين الحنيف التي أمرنا الشارع الحكيم أن نستنى بها.
يعني يقصد الشيخ الدعاء، يعني السنة في الدعاء، وهي السنة أيضا، الهدى هو السنة، رزق الهدى، الهدى السنة. نعم.
كما جاء في حديث أم الدرداء وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. حيث دل الحديث على أهمية الدعاء للغير وخاصة بالهداية إلى الصراط المستقيم، وقوله الهدى،
وخاصة بالهداية لأنها أخص دعوة، ولهذا أوجبها الله الدعوة الواجبة في الشرع واحدة، لا يوجد دعاء واجب في الشرع إلا واحد. أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هو يا أخوان؟ تأملوا يا أخوان، تأملوا، عيشوا يا أخواني، عيشوا له، انشروه، تعلموه، اعملوا به. دعوة واحدة على سعة الأدعية في الشريعة، دعوة واحدة واجبة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن فضل الله أنها دعوة جاءت على التفصيل لا على الإجمال، جاءت على التفصيل لا على الإجمال. ما قال الله اهدنا الصراط المستقيم فقط، إذ كل واحد قد يفسر الصراط بهواه، لكن صراط الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليه ولا الضالين. فالمنعم عليهم وسط بين المغضوب عليهم وبين الضالين، بين قوم علموا ولم يعملوا وبين قوم عملوا ولم يعلموا، فهم الذين علموا وعملوا. جاءت الدعوة على التفصيل حتى لا يبقى لأحد تفسير، حتى لا يبقى لأحد تفسير. جاءت الدعوة على التفصيل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط مين؟ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين. دعوة على التفصيل. إذن دل هذا على أن أعظم دعوة الهداية، وأعظم ما يطلب من الله الهداية. وقد أورد العلماء هنا استشكالا وقالوا إذا كان الإنسان على الصراط المستقيم فما الداعي أن يكرر في كل ركعة هدينا الصراط المستقيم؟ تعرفون يا أخواني كم مرة أنت بتدعو يا حسن في اليوم؟ كم مرة هدينا الصراط المستقيم؟ كم مرة؟ 40 مرة لو تصلي فرائضك ونوافلك. تخيلوا يا أخواني 40 مرة، من فينا يا أخواني مل من هذا الدعاء؟ 40 مرة يوميا، يا الله. تأمل بس كده، لأن ممكن صراحة يعني عدم الفقه والتعقل قد ينسي الإنسان قيمة الشيء يا أخوان. زي اللي بيولد في وسط الملايين والمليارات، يركب السيارة دي ولا السيارة ديت كل حاجة، فما بيشعرش بقيمة الجنيه أصلا، ما شعرش بشيء قيمة الجنيه. يعني ما يقع منه 10,000 جنيه يمكن وعين لسه وراه وما يرجعش، يرجع ليه أصلا؟ ما في 10 تانيين وفي 20 وفي 100، فما بيشعرش بالقيمة. لكن تلاقي التاجر اللي بدأ بالصفر بيشعر بقيمة الايه؟ الجنيه، لأنه كان عارف إيه الجنيه. ولهذا ذكروا القصة في قصة عن الرجحي في المملكة، طبعا من أثر الناس. فبيذكر مدرسا كان يدرس عليه في ذلك أيام، ما كان فقراء جدا، وكان مدرس مش عارف سوري ولا إيه، ها؟ فلسطيني تقريبا، تمام. وجاء رحلة مدرسية مش عارف بالريال ولا الاشتراك، ولم يجدها، لم يجد الريال، فالمدرس أعطى ريال عشان يطلع، فلم ينسى ريال هذا المدرس وكافأه بها. وفي الظاهر الحقيقة يعني في ما بدا لنا في الظاهر أنهم أناس يعني نحسبهم من الصالحين، نحسبهم الله حسيبهم، هذا الظاهر يعني الله أعلم. فالشاهد أن هذا يشعر بالريال. فلهذا لا يشعر الإنسان بقيمة الشيء يا أخواني إلا إذا تدبره. فتخيل 40 مرة في اليوم تقول اهدنا الصراط المستقيم. العجب في من يدعو 40 مرة في اليوم ولا يسأل عن تفسير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسأل كده الناس، اسأل المصلين صلاة الجمعة، اسأل اللي في الحرم، 100,000 و200,000 و500,000 مصلي، امشي كده على كل واحد، او خلي كل واحد يكتبك في ورقة تفسير الهداية والصراط المستقيم والصراط المغضوب عليهم والصراط الضالين. طب اسأل اللي جنبك كده، حاول كده. انا دايما انشغل بهذا، لما اكون اي عمر اروح او اي حج اروح لازما اشوف الى اي مدى بيصل الاعتقاد، بيصل المنهج. اسأل كده اللي جنبك عن الصراط المستقيم والمغضوب عليهم، اسأله كده، اسأله عن الهداية دي، يعرف ايه اصولها، اسأله، هتشعر بالغربة. ايه والله بالغربة. بس اختار لك كده 2-3 من اللي بيبكوا ورا الإمام، يعني بقى الصفوة، اختارهم كده، اختاروا شوفوا بيبكي ازاي، بيبكي على ايه، فاهم؟ دمعت عيناه مثلا، لكن فهم الصراط المستقيم، وقد يكون رجل طيب بس ما درس له، ما يعرف الصراط المستقيم. فكر من الصوفي أشعاري معتزلي كله مع بعض، وده السائد الغالب. بل لو جئت إلى ذكر تفاصيل الصراط المستقيم ممكن يشيل حذائه ويسيبك، أعوذ بالله. ليه؟ أنت بتقصي قلبه الآن، أنت مدخله كده، طلعت من روحانياته. هتقول له بقى إخوان وتبليغ والله يا إخواني في المسجد النبوي، وده كتير جدا نحصل، يمكن قل رحلة إلى ويحصل هذا. رجل يا أخوان أخذ حذاءه سعودي كمان ملتحي كده وإحنا في مسجد النبي، عشان بس أنا قلت إيه؟ أنا قلت فقط هو عمال القبر والقبر، بس قلت أهم الشرف ليس للقبر ولا البقعة، الشرف لمن فيها، بس مجرد أن أنا ألفت النظر إلى هذا. وطبعا الرجل ده كان في بقى ما أصغر، وكان في الصف الأول ولا في الثاني، يعني المكان ده بيشترى من الظهر، اللي عايز المكان ده بيقعد فيه من الظهر عشان تحجزه. والله العظيم يا أخواني أخذنا عليه القاب. فتكلم كده في تفصيل الصراط هتجد الغربة، لكن عيط جنب بعض أوانك ومش مشكلة، والبساط والتمر يطلع من فمه وديك. انت بتغبط ناس فعلا، التمر ده كيلو بكام؟ انت بتروح تجيب لك ربع كيلو من عندي مش عارف ايه بكام، تمام؟ ودع اخواني بالاطنان بتغبطه، ده عزبادي مع خبز مع كده حاجات ويوميا، وتشكله يا اخوان لو جيت تاخد المكان بتاعه ده ولا موضع فيه هيبقى مشكلة كبيرة، ولا يسأل الناس اجرا. لكن خذوا على جنب كده وكلموا في الصراط المستقيم وتفاصيل ذلك، فالله المستعان. نعم اختمادي. نعم.
وقوله الهدى وهو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولزوم الاستقامة عليه، قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الصراط الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. ولقد افتتح بعض أئمة السلف رحمهم الله مصنفاتهم بالدعاء وقولهم أعلم رحمك الله أو غفر الله لك وغيرها من الأدعية لمن يسأل عن المسائل الدينية سواء كانت عقائد أو مناهج أو عبادات أو معاملات،
لأنه حري أن يكرم ويدعى له من سأل عن الهدى ومن سأل عن الصراط المستقيم ومن جاء يعرف دينه، هذا حري أن يكرم. أما من جاء يعاند فهذا حري أن يطرد. قال الإمام مالك يا هذا الاستواء غير معقول وغير مجهول، وكيف غير معقول؟ والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك لمبتدعا ثم أمر به فأخرج. نعم.
وكان القصد من وراء السؤال عنها طلب هداية الاسترشاد ومعرفة الطريق الصحيح في العقيدة وغيرها للعمل به واتباعه، وهذا الدعاء الذي افتتح به شيخ الإسلام منظومته من ذلك.
نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.